لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
بشكل عام يعني سواء كان في العالم العربي أو عالميا، في موجة أننا نحارب الأشياء السيئة، يعني في أو المشاعر الحزينة، في هذه الموجة حقت البوزيتيف سايكولوجي، ولازم كل شيء تصلح وكل شيء أنت بس تفكر فيه ويصير كويس، أنت بس يعني فكر كل شيء في عقلك، أنت بس فكر إيجابيا وحيصير كل شيء كويس. وأنا صراحة ضد هذه الحركة أو الموفمنت هذه.
هذه الأشياء كلها باللغة الإنجليزية تسمى بايوماركرز أو مقاييس حيوية، واحد يقيسها يعرف أنه في هذه المشكلة العضوية. بالأمراض النفسية مو موجودة إلى الآن، ما عندنا تصوير للمخ، عندنا تصوير للمخ يبين جلطة، ما عندنا تصوير للمخ يبين اضطراب بالشبكة مالت السعادة.
اسمها الاكتئاب، إلها ظواهر، يعني ممكن وصفها، ممكن ملاحظتها، ممكن الحديث عنها، لكن تتبعها إلى يعني لماذا نشأت شيء تحدي صعب يعني في كثير من الأحيان.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. فكرت كثير في وش الحلقات اللي ممكن نقدر نسجلها هذه الفترة. الحقيقة أنه أي حلقة ممكن نسجلها في هذه الفترة راح نضحي بجودة الصوت لأنه يكون تسجيل عن بعد مع هذه الأزمة، وعلى الأرجح أنها بتكون حلقة فيها حديث عن كورونا بشكل أو بآخر. والصراحة أنه أحس أنه أنا طفشت، كلكم طفشتوا أنكم تسمعون أي سالفة لها علاقة بكورونا، فقلنا أنه نكمل مسيرة جمع الحلقات ومقتطفات من حلقات فنجان. الحلقة الماضية كانت مقتطفات عن كتب ناقشها ضيوف فنجان في 180 حلقة الماضية، فكنا إيش ممكن الموضوع الثاني اللي الناس تحتاج أنها تسمعه بهم هذه الفترة. كان الجواب أنه الصحة النفسية. اليوم إحنا نعيش في هذا العازل بعيد عن حياتنا الطبيعية، بعيدا عن أحبابنا، فأكيد أنه شيء المهم بالنسبة لنا غير صحتنا الجسدية هي صحتنا النفسية، واللي ممكن تتأثر كثير بهذه الفترة من العزل والحياة هذه المختلفة. في هذه الحلقة حبينا نذكركم بأهمية الصحة النفسية، ونجمع مقتطفات مهمة من حلقات سابقة عنها مع مهتمين وأطباء ودكاترة في مجال الصحة النفسية من أرجاء الوطن العربي. قبل أن نبدأ الحلقة بودي أن أطلب منكم طلب بسيط. سنبدأ تسجيل حلقات فنجان بعد عيد الفطر، ولذا أود منكم أنكم تراسلوني على إيميلي في وش المواضيع اللي ممكن نتكلم فيها. هذه المواضيع أنها تكون مهمة، مو بالضرورة أنك تحدد الضيف، لكن هذه المواضيع يجب أنه نتطرق إليها، ودكم أنكم تسمعونها، ودنا أنه نناقشها ونفهم فيها أكثر هذه الأشياء مثلا، أو ممكن أنكم تحددون ضيوف بعينهم. راسلوني على abumalih@8.com abumalih@8.com. أما الآن لنبدأ.
في الحلقة الأولى تكلمنا كثير عن تجربتك، يعني إلى أن أصبحت طبيب، بعدين مجيئك إلى أمريكا ودراستك، طبعا دراستك في الأردن، بعدين جيت كملت هنا، والآن أنت طبيب في البوكيركي.
البوكيركي صحيح،
ما شاء الله. أمس كذا كنت سولف مع محمد وفاجأني إنه أنت قلت له إنه عندكم 60 طبيب في ال
أكثر
من 60،
75 فاكولتي، يعني 75 عضو هيئة تدريس
في قسم الطب النفسي. يعني أتوقع أن ذي العدد كله اللي في السعودية ولا الخليج كله، يعني مجتمعين
معقول؟
ما أدري، أحس ما في عدد، يعني
هو
عدد معدد مهول، يعني في مدينة في أقصى الدنيا، يعني
هي أول مش في أقصى الدنيا فهي نقطة. النقطة الثانية أنه قسم الطب النفسي اللي أنا فيه هو قسم الطب النفسي في جامعة نيو مكسيكو. جامعة نيو مكسيكو هي الجامعة الرسمية أو الستيت يونيفرسيتي تاعت ولاية نيو مكسيكو. بالتالي هي هي المستشفى الجامعي وفي نفس الوقت هي مستشفى الولاية، بمعنى أنه عليها متطلبات تدريسية كونها فيها يعني برنامج الإقامة الوحيد، برنامج التخصص الوحيد في الطب النفسي في الولاية، وبالإضافة لذلك عليها يعني مهمة توفير الرعاية الصحية لجزء كبير من سكان نيو مكسيكو اللي يعني بعضهم هومليس ما عندهم بيوت، مشردين، أو بعضهم فقراء جدا، فهي زي شبكة الأمان للولاية. فبالتالي مطلوب منها أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الأطباء وعدد الأسرة وتوفر الخدمات، هي مطالبة بأكثر مما هو مطلوب من مستشفى طبيعي في الوضع الطبيعي. ومن نواتج ذلك أيضا أنه برنامج التخصص في الطب النفسي في جامعة ولاية نيو مكسيكو ضخم، يعني في 40 طبيب متدرب في الطب النفسي في السنوات الأربعة. ففعلا جامعة كبيرة وقسمنا كبير فعلا.
يعني أنا أتوقع أن جزء من الفرق هو يعني فيه اهتمام طبعا، يعني في فرق بين التحسين يعني الاهتمام العلمي في الغرب وعندنا في الوطن العربي، فهذا واحد، فازدياده هنا أمر طبيعي.
صحيح.
الأمر الثاني برضو ممكن يكون ما مدى أنه الناس عادي أنها تروح للطبيب النفسي هنا، يفرق عن حاجة العربي للطبيب النفسي. أعتقد أن في خجل، هل لا تزال تشوف أنه في وصمة عار، أو أنه الناس تخشى أنها تروح طبيب نفسي في العرب أكثر من كونها هنا؟
أكيد موجودة في العرب أكثر من مما هو عند الغربيين، وأظن هذا فعلا أحد الأسباب لكون عدد الأطباء النفسيين وتوفر الطب النفسي وتوفر المعالجين النفسيين في الغرب أنه أكثر بما لا يقاس منه في أي بلد عربي. وممكن نرجع لها النقطة، لكن أيضا في أسباب أخرى. أظن من أهم الأسباب الأخرى اللي بسموها نزعة الميديكاليزيشن أوف بيهيفير، اللي هي التعامل مع السلوك البشري وحتى مع بعض أشكال المعاناة البشرية الطبيعية باعتبارها أمراض نفسية. بمعنى أنه الطب النفسي كطب كتخصص وجد للتعامل مع حالات قصوى، يعني بطبيعة الحال كلنا بنمر بلحظات حزن، بلحظات تدني في المعنويات، شعور بالقلق لأسباب مختلفة، شعور بالحداد بعد فقد عزيز أو بعد انتهاء علاقة مهمة أو شيء من هذا القبيل. وهذه كلها هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. لكن اللي موجود في المجتمعات الغربية من عقود، اللي هي النظر لبعض الظواهر السلوكية أو لبعض الحالات النفسية اللي تقع ضمن نطاق التجربة البشرية الطبيعية باعتبارها أمراض نفسية، فمساحة ما يتعامل معه الطب النفسي تتوسع، أو ما يتعامل معه العلاج النفسي كذلك تتوسع، فيزيد الطلب مثلا على أطباء نفسيين، معالجين نفسيين للتعامل مع حالات تتعامل معها المجتمعات الأخرى بطرق مختلفة. بطبيعة الحال في مجتمعاتنا حالات أكيد بحاجة لتدخل طبيب نفسي أو بحاجة لعلاج نفسي، لكن بعض هذه الحالات مثلا تستوعب اجتماعيا خلال مثلا الأهل، الأصدقاء، مهارات الشخص نفسه وقدراته على التكيف. لكن في مجتمع شديد الفردانية بالذات مثل المجتمع الأمريكي والمجتمعات الغربية عموما، تزداد الحاجة إلى شخص متخصص، إلى طلب المساعدة من المتخصص، وبالتالي يزداد الطلب على الطب النفسي. وبطبيعة الحال هذا الميديكاليزيشن أوف بيهيفير يترتب عليه أنه شركات التأمين مثلا تغطي الأمراض النفسية كما تغطي الأمراض العادية. فبالتالي هذا أيضا يسهل أنه لو كان مثلا عندي قلق أو عندي اكتئاب، إني مثلا أروح أراجع طبيب نفسي أو معالج نفسي، والتأمين سيتكفل
بالعلاج
كله أو بجزء منه.
بس إنه برضو مثلا عندنا لا يزال لو تأمين يدفع الواحد يخاف نيره يعني كذا، حتى يعني ممكن لو في أي حيلة، يعني لو اقتنعوا أنه أنا أبغى أروح ولدي لازم يروح مثلا، لا يزال أنه ما ودهم أنه يروح أو أن الناس تدري أنه يروح.
صحيح. والحقيقة موضوع الوصف موضوع يعني مركب ومعقد، وأظن يعني إلى الآن حتى التعامل الغربي مع يعني إلى عليه تحفظات. يعني إذا بدي أقارب المسألة، أولا الطبيب النفسي حتى عليه شكل من الاستيغما، يعني إلى فترة بسيطة في مجتمعاتنا وربما ما زالت يعني الرؤية في بعض الأوساط أنه أنت يعني بتتعامل دائما مع بين قوسين مجانين، فبالتالي أنه قد يصيبك يعني من الحب جانب. وطريقة أصلا تصوير الطبيب النفسي حتى في السينما الأمريكية فيها أنه أحيانا الشخص الويرد أو الشخص غريب الأطوار أو الشخص، يعني في بعض الدراسات حاولت تتقصى أنماط ظهور الطبيب النفسي. في الطبيب النفسي السايكوباثي زي هانيبال لكتر في سلسلة الأفلام الثلاث مثله أنتوني هوبكنز، الطبيب السايكوب اللي بيستغل وكأنه يعني معرفته الطبية في يعني تفريغ نزعاته العدوانية أو نزعات الهيمنة والسيطرة. في الطبيب النفسي الويرد أو غريب الأطوار اللي مش اجتماعي، في عنده مشكلة في التواصل الإنسان الطبيعي. في كمان الطبيب النفسي أو المعالج النفسي اللي هو يخترق حدود مرضاه بشكل غير صحي، إنه بتحول بصير جزء من عائلتهم. أو زي مثلا زي روبن ويليامز في جود ويل هانتينج، بصير هو وكأنه أب لهذا الشخص المحتاج للمساعدة. أو زي بشكل المعالج النفسي في Ordinary People، إنه بصير وكأنه جزء من العائلة. ف يعني تصوير الطبيب النفسي في السينما حتى الغربية الأمريكية هو تصوير سيء، تصوير غير طيب، غير مشجع. فإذا هذا كان الطبيب النفسي، فما بالك في
المرضى
في السياق كله، أو في فكرة إنك تذهب إلى طبيب نفسي؟
هل نقدر نقول عليهم مرضى؟ أنا قبل شوي قلت إنه مرضى.
والله هذا سؤال يعني جدلي جدا، يعني بيعتمد على إيش التعريف للمرض. وهذا بحد ذاته شيء مش مسلم فيه، يعني ما في شيء قاطع. يعني أنت ممكن بناء عليه تعرف ما هو المرض، بالذات لما بدك تدخل لمساحة الأمراض النفسية. الأمراض الغير النفسية خلينا نسميها، هي تقوم أساسا على فكرة الليجن أو فكرة الباثولوجي، إنه أنت في عندك تكوين نفسي سليم أو طبيعي، اللي هي التكوين الفسيولوجي الطبيعي للإنسان. إذا وجد اختلال في هذا التكوين الفسيولوجي بشكل محسوس ملموس، بما يؤدي إلى أي شكل من المعاناة، سواء كانت بالألم أو بتعطل الوظيفة أو بعدم القدرة على يعني أداء شيء يعني هو جزء مما ينبغي لإنسان عادي أنه يقوم فيه، بنكون دخلنا في نطاق المرض. وهذا يعني التعريف بغطي لك بجوز 99% من الأمراض غير النفسية، من الأمراض العادية. بتضل أشياء بسيطة زي مثلا بعض حالات الألم، زي مثلا صداع الشقيقة، هي معطلة وتسبب آلام وتسبب يعني فقدان في القدرة على الحياة الطبيعية. لكن تحديد باثولوجي بشكل واضح إلها يعني ما زال أمر متعذر.
متى لو جيتك تقول لا أنت تمام، ما أنت مريض، عرفت؟
يعني خلينا نقول كالتالي، في نطاق الأمراض النفسية ممكن نصنف الموضوع كالتالي. في عندك مجموعة من الأمراض النفسية، هاي باستثناء يعني بعض الاتجاهات المتطرفة في أعدائها للطب النفسي، في إجماع إنها أمراض، زي مثلا الفصام، السكيزوفرينيا، أو اضطراب المزاج ثنائي القطب، أو الوسواس القهري، باعتبار إنها يعني أمراض أساسها البيولوجي قوي، وتعطى أدوية، والأدوية فعلا تساعد في تخفيف على الأقل بعض أعراضها. فبالتالي في أكثر من دليل على إنه في إلها أساس بيولوجي واضح وصريح. يعني في مجموعة ثانية من الأمراض النفسية الموضوع بخصوصها شوي أعقد. زي الاكتئاب والقلق بالذات. وأصلا كل أشكال مش كل يعني أكثر أشكال النقد الموجه للطب النفسي شيوعا تستهدف الاكتئاب والقلق، لأن هي المساحات اللي فعلا يعني gray zones، مش مساحات رمادية، مش بسهولة إنه الإنسان يبت فيها برأي. لأنه حسب أنت في أي اتجاه بتنظر ستجد دليل. يعني مثلا من الاكتئاب في أساس جيني للاكتئاب، إذا كان مثلا أحد والديك أو كلا والديك مكتئبين هذا بيزيد احتمال أنك تكون مكتئب.
تولد مكتئب يعني؟
مش تولد مكتئب، لكن في مرحلة معينة من حياتك أنت أكثر عرضة من غيرك ممن ليس عنده هذا الأساس الجيني أنك تكون مكتئب. ويعني ولتحديد الأساس أو الإسهام الجيني في الأمراض النفسية نستخدم دراسات التوائم بالدرجة الأولى، يعني مثلا يولدوا توأم، التوائم متشابهين جينيا تماما، التوائم المتماثلة. وفي بعض الأحيان بيحصل في الغرب خصوصا أنه يعني بيعيش كل واحد فيهم في مكان مختلف، إذا مثلا والدين ماتوا أو تم تبنيهم أو كذا، فمنشوف أنه إذا عاشوا في بيئات مختلفة إلى أي درجة في نسبة تطابق في مرض طبي أو نفسي معين. ففي قدر من التوائم، في قدر من التشابه في النسب يؤكد أنه في أساس، في بعض الأساس البيولوجي، في بعض الإسهام البيولوجي في أمراض الاكتئاب والقلق. يضاف إلهم عوامل أخرى زي عوامل التنشئة، إذا كنت مثلا أنت ابن لشخص مكتئب، والد أو والدي مكتئب، فهذا بزيد احتمال أنك تكون مكتئب مش فقط من خلال الجينات بل أيضا من خلال التنشئة. باعتبار أنه الأم المكتئبة مثلا هي أقل قدرة على أنها تنشئ نوع من التواصل الفعال مع طفلها، فهذا يعني يؤدي أصلا إلى أنه أنماط التعبير عن الشعور، أنماط القدرة على الضبط الذاتي أو التعامل الذاتي مع المشاعر أو emotion regulation زي ما بسموه بيكون أضعف عند هؤلاء الأشخاص. فبالتالي في عامل جيني يعني، وفي دراسات تظهر وجوده يعني وقوة تأثيره، وفي عامل غير جيني متعلق بالتربية، بظروف الحياة، بالظروف السياسية والاقتصادية والوضع الروحي للشخص وإلى آخره. فبالتالي إذا بنبعد عن مساحة الفصام واضطراب المزاج ثنائي القطب والوسواس القهري، وبندخل في مساحات القلق والاكتئاب أو حتى مثلا الـ ADHD اللي هو مرض نقص الانتباه وفرط الحركة في الأطفال، كل ما ابتعدت عن الأمراض اللي أساسها البيولوجي أوضح بصير السؤال أكثر صعوبة، إنه هل أنت عندك مرض أو ما عندك مرض. ولأجل ذلك كان دليل الأمراض النفسية اللي هو DSM بيعتمد على شكل من الإحصاء للأعراض لحتى أنه يعمل تشخيص، أنه مثلا في 9 أعراض أو عدد معين من الأعراض، إذا بيكون عندك 5 منها لمدة أسبوعين فأنت عندك اكتئاب كبير أو major depression أو شيء زي هيك. لكن هذا التقسيم في قدر عالي من الاعتباطية، يعني هذا الهدف منه أنه تسهيل التواصل بين الأطباء النفسيين. وبرضو في جزء متعلق في شركات التأمين، انه انت بالنهايه الزيارات هاي والادويه وكذا في طرف ثالث سيغطيها، بالتالي انت كطبيب نفسي مطالب بانك توجد شكل من اللغه المتفق عليها، شكل من المعايير يعني ذات الثبات لحتى انت تقدر تشخص بناء عليها. لكن الموضوع اعقد من ذلك. فبالتالي يعني عوده لسؤالك، ما اظن انه يعني شخص يصل الى الطبيب النفسي ويكون الجواب أنه لا أنت طبيعي مو مريض. السؤال يعني مش بهذه البساطة، لكن السؤال أنه مثلا إلى أي درجة أنت اكتئابك محتاج إلى أدوية في مقابل أنه أنت مثلا محتاج أنك تغير شيء بسيط في حياتك.
لا بس ما مدى مرضه أنه ممكن يجيك واحد يحس يعني أنه ما أنا مريض لكنه أنت تقدر تشوف أنه مريض،
يعني هذا بالذات نعم هاي الحالة أسهل، لأنه
ولا؟
نعم، لأنه إذا بيكون هذا هو الشكل، فغالبا احنا نتحدث اما عن شخص مثلا عنده فصام وصلته بالحقيقه اصلا مختله، انه انا مؤمن انه في ايليينز هاجمين على الارض وانتم كلكم غلط، انتم كلكم انا ما في شيء، ما عندي اي مشكله، انتم اللي غلطانين. هذا موضوع سهل يعني اكتشاف ومعرفة انه هذا الشخص يعني بيعاني مثلا من
الأوهام او عنده واذا كان طبيعي بس انه مثلا عنده اكتئاب بس ما يدري، هل ممكن يكون كذا اصلا؟
لا ما لا يعني لا شيء صعب تصور يعني انه الاكتئاب هو حالة ذاتية، يعني ممكن يكون الشخص في وهم ويعتقد انه الاخرين كلهم خطأ هو صح.
أوكي.
لكن يكون الشخص مكتئب فعلا وكل اللي حواليه مثلا شايفينه مكتئب وهو ينكر انه مكتئب، هو ممكن يعزو اكتئابه مثلا لشيء معين، يحكي لك فعلا انه انا يعني قلق انا مكتئب لكن المشكله كذا كذا، انه يكون في عنده شكل من الوهم بخصوص انه ايش سبب مشكلته. يعني يكون كل اللي حوله قادرين على انهم يحددوا مثلا انه انت في شيء معين في حياتك لا يسير بالشكل الصحيح، لكن هو عنده انكار. هنا بندخل في نطاق اخر اللي هو وسائل الدفاع او حيل الدفاع النفسي. نعم يمكن انه الشخص يكون مكتئب او يكون قلق ويكون كل محيطه وحتى هو يمكن في جزء منه او في قرارة نفسه عارف انه مثلا الموضوع الفلاني هو اللي مخلي حياته صعبه او الشيء الفلاني هو الشيء السيء في حياتي، لكن هو ينكر لاسباب مختلفه، يعني اما لعدم يعني توفر القدرة على مواجهة المشكلة أو لأنه هذا هو الخيار الوحيد المتاح. يعني على سبيل المثال تكون مثلا زوجي عايشة مع زوج مسيء تمام، والزوج المسيء مثلا ما بيأذيها جسديا أو بيأذيها جنسيا أو يعني بيأذيها أي شكل من الإيذاء وهي فعلا مكتئبة، ما أظن أنه مثلا بتكون هي منكر تنكر أنها مكتئبة، بس مثلا إذا الطبيب النفسي أو المعالج النفسي حاول أنه طيب إلى أي مدى أنت مثلا تشعري أنه هاي العلاقة أو هذا الزواج هو سبب معاناتك، ممكن تنكر أو ممكن يعني تبحث عن تفسيرات أخرى لتجنب مواجهة هاي المشكلة لأسباب مختلفة.
لا بس برضو ممكن مثلا أتذكر كذا إذا أحد كذا ضايق نفسه حتى يعني مثلا مو بضرورة كتاب، بس إذا أخذنا أنه هذا الشكل حق العادات الموجودة في حياتنا يعني، وبعدنا عن برضو مفهوم الطب النفسي يعني وقربنا بما هو الدين يعني. فتجي مثلا ضايق نفسك ولا عندك يعني كذا، لما تجي تقول مكتئب تقول ما في شيء اسمه مكتئب، روح اقرا قران يعني، لانك انت يعني واضح لانه عندك مشكله مع ما تصلي لك فتره يعني زي كذا يعني. فتربط زي كذا، اما انه الدواء في قراءة القرآن أو أنه لا نفسيتك ضايقة بس لأجل هذا، لكنه ليس بالضرورة مرضا يعني حقيقيا يعني.
وهنا بنرجع كمان أيضا لنفس الإشكال، أنه الاكتئاب في النهاية هو أنت يعني لن تدخل إلى الدماغ مثلا وتمسك شيء معين خاطئ وتشخص بنا عليه أنه هذا الشخص مكتئب أو عنده مرض أو ما عنده مرض. الاكتئاب هو حالة تمام، حالة نفسية. الحالة هاي وصفها يعني ممكن أو ملاحظة أعراضها ممكن، إلى ماذا الشخص يعزوها ومدى يعني شعوره بتفاقمها أو بصعوبتها قد يختلف تقديره مثلا منه إلى عائلته إلى طبيبه النفسي، لكن هذا لا يغير في توصيف الحالة نفسها تمام. بالتالي يعني هذا شيء مهم على فكرة، وسؤالك نابع من تصور منتشر إنه الحد الفاصل ما بين لأني أسأل هذا السؤال كثيرا، الحد الفاصل ما بين مثلا الحالات النفسية الطبيعية وما بين المرض النفسي، هي مساحة يعني غائمة جدا، مش مساحة سهل يعني الإجابة عنها أو تحديدها، لأنه إحنا ما استطعنا حتى الآن إن نعرف أشياء محددة في الدماغ بشكل مؤكد إنه تختل أو يعني فيها شكل من الباثولوجي إحنا قادرين على تحديده أو على تعريفه في حالة الاكتئاب أو في حالة الفصام. أو الموجود عندنا ارتباطات في نظريات مثلا إنه يغلب على المصابين بالاكتئاب إنه مثلا يكون في عندهم نقص في هرمون السيروتونين مثلا أو عفوا في الناقل العصبي السيروتونين أو في نواقل عصبية أخرى، لكن هاي كلها correlations، هاي كلها ارتباطات، مش لم نصل حتى الآن إلى إقامة العفو علاقات سببية بين إنه إذا مثلا نقص هذا الناقل العصبي فبالتالي أنا في عندي اكتئاب، بالتالي يعني إنك توجد قدر من الارتباط السببي أو نوع من الارتباط السببي ما بين تغير معين في الجسم وما بين الاكتئاب. ولذلك الأمراض النفسية تعريفها هو تعريف وصفي، انت بتوصف حاله، توصف مثلا الشخص انه في عنده هبوط في المزاج، في عنده نقص في الطاقه، في عنده تراجع في الشهيه، في عنده نقص في الاهتمام مثلا بالمتعه الجنسيه، نقص في التركيز، وهكذا اعراض الاكتئاب. اذا توفر مجموعه منهم فهذا الشخص مكتئب بقدر او باخر. هذا تعريف وصفي ديسكريبتيف، انت تصف حاله. الان الى ماذا تعزوها؟ بماذا تفسرها؟ كيف تعالجها؟ فعلا طبعا بعض حالات الاكتئاب علاجها بيكون بتغيير مثلا شيء معين في حياه الشخص، مثلا بالرياضه، مثلا بايجاد شيء مثمر فعال يشغله، باصلاح علاقه مهمه في حياته لا تعمل بشكل صحيح، او بدخول علاقه جديده في حياته تشعر مثلا بالطمانينه، تشعر بالراحه، تعيد له فعاليته. فسؤال هل هذا مرض ولا هذا ليس مرض مش مرتبط جدا بسؤال كيف اتعامل معه، هو مرتبط بوصف بتوصيف الحالي.
هل المقاومه ولا الاقرار افضل؟
الاقرار ثم المقاومه. بمعنى في مشكله يقع فيها كثير من اللي بيعانوا من امراض نفسيه، بالذات القلق والاكتئاب، سببها عدم الرغبه في الاقرار بانه انا الان مختلف عما كنت مثلا قبل سنه او سنتين. بمعنى انه لسبب ما بيدخل الشخص فعلا في حاله اكتئاب واضحه، و بسبب دخوله في حالة اكتئاب بطبيعة الحال يعني شكل حياته ممكن إنه يتغير. يعني ممكن مثلا إنه كان وهو غير مكتئب قادر على إنه يقوم مثلا بوظيفة على درجة عالية من التعقيد والمتطلبات، كان مثلا شخص اجتماعي جدا، كان شخص منتج فعال، وجوده في أي وسط أو محيط اجتماعي يعني يثير البهجة، أو هو يعني هو مركز الاهتمام وإلى آخره. فإذا دخل في حالة اكتئاب تصبح الأمور مختلفة، ممكن مثلا يضطر أنه يغير شغله، أو أنه مثلا يأخذ مهام أقل في عمله، حضوره الاجتماعي شكله بيختلف، اتساع علاقاته بيختلف. فكثير من المصابين بالاكتئاب يجدوا صعوبة في الإقرار بأنه أنا شكل حياتي تغير بسبب الاكتئاب، فينتج عن ذلك شكل من الممكن نسميها مثلا المقاومة السلبية للاكتئاب، يعني الرغبة في 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 مناطحة الموضوع، يعني وعدم يعني تركه يأخذ مدى ويأخذ الطرق الصحيحة اللي بطبيعة الحال بعضها بيحتاج إلى وقت لعلاجه. فمثلا بصير في نوع من ردة الفعل اللي هو في بتسمية الحيل الدفاعية النفسية بنسميه reaction formation، إنه الشخص هو نفسه بصير بده يتصرف بعكس ما بعكس حالته النفسية. فمثلا إذا كان هو أصلا كرهان الناس وما عنده أي رغبة مثلا في التواصل الاجتماعي، بيروح مثلا بيعمل حفلة إنه لا أنا بدي أثبت لنفسي إنه أنا مبسوط. تمام. بحس مثلا إنه فعاليته الوظيفية أقل، بيطلب مهام وظيفية أكثر عشان يثبت لنفسه لا إنه أنا قادر على إني أعمل كذا وكذا. هذا سلوك غير صحي، وأثره في العادة سلبي، يعني يفاقم الحالة أكثر، لأنه كي بتعمل الحفلة بيجوا الناس بتحس إنك غير قادر على التواصل معهم، أو بتحس أيضا إنك أنت تعطي للناس انطباعا عن نفسك غير حقيقي. فممكن أوكي يعني استطعت إنك تتصنع هاي الحالة لبعض الوقت، وإجوا الناس على الحفلة وكانوا مبسوطين ورجعوا على البيت، وبعدين الكل صار يكتب على السوشيال ميديا عن إنه فلان هو السوشيال بيرفلاي، هو كانت أجمل حفلة في كذا، وأنت تمدنا بالطاقة وتمدنا بالسعادة، وهو في البيت يعني حزين جدا، ويعني بالكاد استطاع إنه يصطنع يعني هذا الثبات لفترة بسيطة. فهو أصلا حرم نفسه من أولا من الاعتراف بأنه أنا في وضع صعب، وهذا شيء مهم حتى الإنسان يتقبل نفسه، لأنه تقبل النفس هو الخطوة الأولى لتغييرها لشكل أفضل. وأيضا حرم نفسه من دعم اجتماعي ممكن، أنه أنت الناس دائما عندهم متطلبات اجتماعية منك بقدر ما توحي بحالتك الظاهرة لهم. فإذا كان يعني حالتك الظاهرة توحي بأنك في كامل طاقتك وحيويتك ويعني أصدقائك يعني معتادين على شكل معين من التواصل منك من الدعم من التفهم من وأنت غير قادر على أنك يعني تؤدي هذا الدور، فأنت تضع نفسك يعني في موقف حرج. وأظن السوشيال ميديا يعني هي الكارثة الأكبر في هذا، لأنه اللقاء الاجتماعي المباشر القدرة فيه على الاصطناع محدودة، لكن يعني وراء ستار السوشيال ميديا الناس قادرين على اصطناع يعني أشياء كثيرة. فوارد جدا وتحصل يعني أنه يكون مثلا شخص مكتئب أو بمر في ظرف سيء جدا، ولكن إما يعني حيل دفاعية ما أو عدم رغبة في الاعتراف أو يعني ظن خاطئ بأنه إذا أنا أقنعت نفسي من خلال صورتي على السوشيال ميديا بأني أنا إنسان سعيد فإنه هذا سينعكس فعلا على حالتي، فبيكون الشخص مكتئب لكن أو في حالة شديدة من القلق أو بمر في ظرف سيء في حياته، ولكن يحرص على أنه ظهوره أو شكله على السوشيال ميديا يبقى كما هو، بالعكس حتى أنه يزيده إشراقا وتألقا.
طيب أنت كذا كتبتي أو جالس الآن تسوين مشروع يعني في
إنستغرام
وأنت قبل شو قلتي إنه جدك توفى وعمرك مو بعمرك كنت في سنة أولى
جامعة.
بدين الآن أنت تشاركين في مشروع 100 يوم وتقولي إنه ليش الناس ما تشارك أحزانهم؟ ليش تحسي إنه مهم إنك تشارك أحزانك؟
مو ليش أقول، أنا ما في النهاية هذه تجربة صعبة مو لازم، بس الهدف من مشاركتي إنه أشجع الآخرين إنه يكونوا مفتحين بتجاربهم بالذات في العالم العربي، لأنه يعني لأسباب كثيرة. أول سبب إنه إحنا ما عاد في تجارب مكتوبة عندنا، إحنا الأصل محتوى العربي جدا ضعيف، ما في تجارب مكتوبة كثيرة، إحنا مجتمع ما يكتب وكمان يخاف أصلا يعبر عن مشاعره. فبالتالي أنا كشخص عانى لما كنت عانيت من الفقد، أنا ما كنت ألاقي أي تجربة أقدر أقرأها عن هذا الشيء، فكنت أحس نفسي بالمعنى الحرفي كلمة، كنت أحس نفسي مجنونة يعني مو طبيعي. يعني أنا مر على جدي مثلا 7 سنين على وفاته، ليش إلى الآن أنا مثلا أبكي أحيانا كثيرة كأنه أمس مات، ولا ليش في أشياء كثيرة إلى الآن ما أقدر أسويها، يعني مثلا أشياء اللي أنا وقت طويل ما كنت أقدر أسويها، يعني ما كنت أقدر أجلس في الويكند فاضي، لأن لو جلست فاضي حكتشف أنه هو موجود يعني، فبالتالي هذه صدمة يعني، فكنت أشغل نفسي يعني انشغال غير طبيعي في الويكند، فكنت أحس نفسي أني ماني طبيعية يعني، كنت أحس أنه في there is something wrong، هناك شيء خاطئ بداخلي يعني. لكن اكتشفت بعدين بعد فترة طويلة جدا إنه لا، كل أحد يفقد له طريقة في التعامل مع فقده، لكن في كثير ناس يشبهوني، في كثير ناس يأخذوا وقتهم يعني. وكنت أحس لو كنت أعرف هذا الشيء من بدري كان حيسهل علي كثير تقبل نفسي وتقبل حزني. فكانت فكرتي أو هدفي من أني أكتب عن الفقد هذا السبب، أنه أنا أطبع normalization أسوي للحزن، شيء عادي ما نحتاج نحاربه، لكن نحتاج نتكلم عنه، نحتاج نتقبله كشعور طبيعي في الحياة. فهذا كان السبب الأول يمكن أني يعني أدخل هذه التجربة. السبب الثاني صراحة أنه بشكل عام يعني سواء كان في العالم العربي أو عالميا في موجة أننا نحارب الأشياء السيئة يعني، في أو المشاعر الحزينة، في هذه الموجة حقت البوزيتيف سايكولوجي، ولازم كل شيء تصلح وكل شيء أنت بس تفكر فيه ويصير كويس، أنت بس يعني فكر كل شيء في عقلك، أنت بس فكر إيجابيا وحيصير كل شيء كويس. وأنا صراحة ضد هذه الحركة أو الموفمنت هذه يعني جملة وتفصيلا، لأنه أشعر أنه الأحزان هي موجودة، هي جزء من الحياة، وهي نمر بها عشان تعلمنا أشياء كثيرة عن أنفسنا وعن الحياة من حولنا، ومفروض نحاربها، مفروض نعترف بها. أنا ما قلت نوقف حياتنا، مو شرط توقف حياتك عشان أنت حزين، لكن تعترف أنه هناك حزن وما في داعي نحاربه. الحزن صح يعني هياخد وقته سواء كان هذا قصير أو طويل على حسب شخصيتك أو على حسب علاقتك مع الشخص اللي فقدته أو الشيء اللي فقدته، لكن 100% أنت تتعلم منه شيء مرة كثير. فأنا يعني الهدف دائما من أكتب عن مشاعر الخاصة، مع أني أنا شخص خاص يعتبر مو مرة شخص منفتح، هو أني أطبع هذه المشاعر، يعني أعمل لها تطبيع، أشعر الجميع بأنها طبيعية وأنه من حقك أنك تشعر بها. فأنا من حزب المدافعين عن الحزن وعن الغضب، حتى الغضب أشعر بالغضب، أشعر أنه مظلوم، لأنه عندنا كثير ثقافة أنه إذا غضبتك أنك يعني قيت أدب، ولا ما أنت راضية ولا ساخطة ولا، لا عادي انك تغضب. بالعكس الغضب هو دائما مصدر الغضب، هو مصدر الشغف كثيرا، هو محرك لكثير من الاشياء الجيده. فاحيانا جيد انك تغضب على واقعك، تغضب على اي شيء يعني حولك، وتتحرك تسوي شيء ايجابي ممكن من هذا الغضب. فانا ضد اننا نحن نحارب المشاعر السلبيه وبس نروج للمشاعر الإيجابية. في ترويج أنا أحسه مجحف وكذا يقتحم بشكل يعني غير جيد، يعني كذا بطريقة مزعجة ترويج للإيجابية وكل شيء كويس. لا مو شرط كل شيء كويس، عادي إنه يكون في شيء مو كويس، هذه الطبيعة، هذه الحياة يعني.
إني أتوقع إنه هنا مثلا ممكن تجي تقولي يعني أفهم إنه الغضب إنه سلوك مو جيد، مفترض إنك ما تغضب ممكن.
ليش مفترض إنك ما تغضب؟
مفروض إنك غضب مو زين يعني.
لا مو مفروض مو إنك ما تغضب، مفروض إنك أنت ما يعني ما تتحرك على بهذا الغضب وتعنف شخصا ما، يعني هذا بس. لكن شعور الغضب كغضب إنك تعصب من شيء، تكون زعلان ومعصب من شيء، ليش؟ ما هو شعور سلبي، هو شعور. كل المشاعر هذه هي مشكلة. أنا أصلا يمكن هذا كلمة غلط أني أقولها، مشاعر سلبية ومشاعر إيجابية. مشاعر ما في شيء سلبي وإيجابي، المشاعر هي مشاعر. هي يعني
بس ما تحس أنه في يعني هذه أنه في مشاعر إيجابية تجي زي مثلا نتكلم عن كذا الحب مثلا أو الفوز، النجاح، مدريش، أنه هذه أشياء
إيجابية
من ناحية أنه أنت كذا في هذا يعني انه انت لو اقدر اشارك اياها انت تنبسطي اصلا. بس انه شاركتك غضبي ايش ممكن انت تزعلي، او شاركتك حزني انت بتحزني.
لا مو شرط، مو شرط انت ممكن تشاركني حزنك. وفعلا اصلا لو جربتها مع اشخاص كثيرين، طبعا صعب على رجل انه هو يتصور هذا الشيء، لكن انت لو شاركت حزنك مع اشخاص طبيعيين ليسوا مطبعين بشكل ذكوري بحت، لكن لو شاركت مشاعرك مع اي شخص بالعكس يشعر انه هو شخص طبيعي وليس وحيد، وانك انت انسان طبيعي، ما انت ملك. يعني انا لو اجيني شخص ويقول لي، وفعلا هذا يحدث كثيرا، يعني انا من السبب الرئيسي اللي حمسني اني اشارك تجربتي انه أنا يعني كثير أعرفهم وما أعرفهم. أنا أصلا صرت يعني كأني loss expert، كأني خبيرة في الفقد. أي شخص يعني يكون دوبه مثله أحد أو فقد شيء، صحباتي يقول بس كلم رفاه. فاكتشفت أنه وحقيقة أنا كانت بحظة صدفة، يعني مثلا ألاقي شخص يبكي أو شيء فأسأل يقول السبب أنه مثلا أمس مثله أحد ولا فقد شيء، فبس إحساس أني أنا أقول له أنا حسيت بنفس إحساسك، أو مثلا حتى ممكن أبكي معه أشعر أنه ما يحزن معي، بالعكس أشعر أنه أنا إنسانة طبيعية، إنسانة مني ملائكة، أنا إنسانة أحزن وأفرح وأنجح وأفشل. هذا البعد الواحد اللي إحنا نقدمه في للأسف في الميديا وفي نروج له، بعد مرهق للجميع، يعني بعد ما هو جيد، إنه الحياة كلها وردية ونجاحات كلها وفوز دائم، وما هي كذا هي الحياة أساسا.
لا أفهمك، أنا أفهمك من ناحية بس ما أفهمك من ناحية ثانية. أفهمك من ناحية إنه حلو إنه تبين إنه ترى أنا ماني بس ناجح، عندي أخطاء كثير، أنا ماني مبسوط طول الوقت.
أيه.
انا احزن. أيه. انا ابكي، انا اغضب، يعني انه ترى كلنا زي بعض.
أيه.
فاهمه؟ فلا تشعر انك انت عندما تغضب انك انت انسان اقل مني.
أيه.
احس انه ممكن كذا انها تصير على كاهلي. أيه. اني اشعر كذا الاخر يشعر انه اوه كل الناس مبسوطه بس انا اللي أيه. احزن، او كل الناس متعصب انا الوحيد اللي يعصب.
أيه.
فأفهمك من الناحية. أيه. بس اللي ما أفهمك من الناحية الثانية إنه لا فعلًا إنه هذه المشاعر تزعج، يعني مو بالضرورة بس أحس إنها إلا فعلًا تزعج الآخرين يعني.
أيوة هي تزعج،
يعني تزعجني يعني
مثلًا. بس هو تزعجك زي ما يزعجك الجو الحار، زي ما يزعجك البرد الشديد، زي ما جزء من الحياة. أنا هذه هي نقطتي، إنه يعني ما له داعي إننا إحنا نحاربها محاربة. تخيل أنت الآن لو أقول لك عبد الرحمن بيجيكم الشتاء بعد شهر، بيصير يعني شتاء قارص وكذا، إيش رأيك يعني نسوي حملة كيف نحارب الشتاء؟ بيكون تضيع وقت، صح ولا مو صح؟ لو نتعلم تجيب جاكت حقك وتجيب أشياء البرد وتجلس في الشتاء بتستمتع به، صح ولا مو صح؟ فهذه هي النقطة، إنه إحنا لو جلسنا مع مشاعر اللي تصنف سلبية، جلسنا معها وسمحنا لها أنها تكون موجودة من غير ما أنها تتحكم فينا، بس تكون موجودة، تفضل يا شعور الحزن أنك تكون موجود، ما ححاربك، مو لازم أعمل المستحيل عشان أخرجك من حياتي. حنتعلم من هذه المشاعر أشياء كثيرة، هذه المشاعر ستخبرنا وستعطينا من الحكمة ما يعني ما لا نتصوره. هذه هي فكرتي، انه انا ما اقول تخليه يتحكم فيك، بالعكس يعني هذا شيء يعني ما حد يبغاه اصلا. وصح قد تستنزف طاقتك، بذات شعور الغضب قد يستنزف طاقتك ويعني يتركك بلا شيء، لكن انك تسمح لهذا الشعور انه يتواجد في حياتك، بلاش نحاربه. لانه الان اللي بيصير انه احنا بنحارب مشاعر الحزن محاربه شديده، اللي بنسويه بنخدر نفسنا. للاسف في ناس بياخذوا اشياء يعني بيروحوا لوسائل حتى جدا سلبية عشان يخدروا مشاعر الحزن، يعني بيروحوا طبعا في أبسط شيء إنك تخدر نفسك بالتلفزيون، طول الوقت تتفرج تلفزيون، ما تتحرك من غرفتك، تفتح نتفليكس 24 ساعة. وفي ناس بيروحوا لأشياء سلبية، بيخدروا نفسهم بتدخين أو بمخدرات حقيقية أو بس عشان ما أحس الإحساس السلبي، ما أحس الإحساس السيء اللي يصنف المجتمع وأصنف أنا إن هو سيء الغاية. فهذه النقطة، اقتحام السعادة من ضمن كأحد منتجات للحداثة، إنه إحنا نستطيع أن نصلح كل شيء، نصلح كل شعور سلبي ونتخلص منه بوسائل عدة، سواء كان بحبوب أو سواء كان إني أروح لطبيب نفسي وأقول له أعطيني أدوية اكتئاب. في أحيان ناس ما يكون عندهم اكتئاب حتى يعتبر يعني كاضطراب حقيقي، لكن يأخذوا أدوية اكتئاب لأنه ما يبغوا يحسوا بأي إحساس سلبي. وفي الحقيقة الاكتئاب ما هو حزن حتى، يعني الاكتئاب هو بالعكس غياب الشعور غالبا كثيرا، يعني يكون إحساس شخص ما عنده ولا إحساس. بالعكس كثير ناس يقولوا الإحساس بالحزن نعمة بالنسبة للمكتئب، لأنه في الحقيقة حتى ما يحس أنه هو حزنان، يحس أنه هو بلا شعور يعني. لكن نفعل المستحيل، هذه الحداثة هي علمتنا كذا، أنه أفعل المستحيل ولا تشعر بالحزن. هذا الشيء اللي يعني سوي أي شيء، أصرف فلوسك، وطبعا يقول لك شوبينج ثيرابي، روح أخرج وأشتري وأعمل، وطبعا في الأكل الانفعالي، السمنة، كل عشان لا تشعر، سكريم، حلوى، كل هذه الأشياء اللي تساعد على إن هي تفرز الدوبامين في دماغك وبالتالي تشعر بقليل من المكافأة والسعادة. فهذه كلها يعني أنا أشوفها يعني وسائل نكافح بها شيء لا نستطيع مكافحته، جزء من الحياة. يعني أنت طول الوقت اليوم صح صرت سعيد، بكرة أكيد حيجيك شيء يحزنك بعد بكرة، فأنت لو تقبلت بس ده الشعور هيكون أفضل كثير وأرخص كثير وحتى أفوت كثير، يعني هتستفيد أكثر في الحياة، هتتعلم أشياء كثيرة عن الحياة.
أنا صديق أمس كذا في نفس السالفة يعني كان يقول إذا أوه حبيبي كان يقول إذا إذا زعل يأكل. فيقول كذا جت فترة إنه كنت مثلاً
زعلان،
إيه زعلان خلاص أروح أمر على 5 مطاعم يعني،
صح؟ واحد ثاني ثلاثة
أربعة إلى أن آكل وخلاص يعني كذا.
ايه؟
يعني حتى إذا مثلاً جاب درجات سيئة في الاختبارات،
ايه؟ كثير ناس زي كذا كثير حق يعني هذا يعني يمكن يعني كثير يمكن 3/4 الناس يمكن ولا عدد يعني نسبة جدا كبيرة تأكل لما تحزن يعني أو لما تشعر بالتوتر. فهذه كلها أشياء يعني مضرة صحيا. إحنا لو بس تقبلنا الحزن كجزء من الحياة زي ما كانوا ترى زمان زي كده كان قبل ما تيجي المودرن لايف وهذه الحلول السريعة لكل شيء كانوا الناس عادي يعني يحزنوا افرحوا ويموت لهم ناس ويحيوا ناس ويمشوا في الحياة وهم متعودين على هذه الأشياء يعني ما انتهت حياتهم بسبب إن هم كان عندهم هذا يعني نظر للحزن أو أي مشاعر كجزء من الحياة.
اليوم أقدر أشوف أكثر من حاجة مثلاً يعني دائما أتوقع ما أدري عن العالم بس على الأقل عندنا في الخليج أو عربيا حتى اللي هي إنه الطب النفسي أو الأمراض النفسية إنه أنا مريض نفسيا عقليا يعني إنه فيها وصمة عار يعني
جدا
وأنت جالس الحين في التوعية هذه فالحين نقدر نشوف أصلاً وفي ناس تقول إنها تحسنت يعني ما أدري هل تحسنت ولا لا وأحيانا حتى تحسنت ما أدري ليش أحيانا نحسن الأفلام خصوصا زي الجوكر وكذا إنها خلت تزيد المسألة سوءا
صح
بس ما في مشكلة. هل أصلا تحسنت؟ هل لا تزال أصلا وصمة عار؟ هل هي مشكلة عندنا؟
كيف تشوف؟ يعني شوف وصمة العار حول الصحة النفسية موجودة بكل مجتمعات العالم ترى ليس فقط بالمجتمعات الشرقية أو العربية حتى بأمريكا وكندا وين ما درست في نفس وصمة العار لكن الفرق أن مستوى شدتها يختلف من دولة لدولة. فالدول اللي كان عندهم صحة نفسية من زمان وتوعية بصحة نفسية من زمان قطعوا أشواط إحنا لحين ما قطعناها لحين إحنا بداية المشوار عالميا وصمة العار تجاه الصحة النفسية قاعد تقل بدأ يصير في تقبل أكثر للعلاج النفسي بدأ يصير في تقبل أكثر للاستشارة إذا الواحد احتاج بسبب أن الإعلام اشتغل على هذا الشيء يعني سابقا الإعلام الشرقي والغربي كان وايد مركز على أن المريض النفسي مجنون أو مصاحي أو ممكن يكون خطر على المجتمع أو أن الطبيب النفسي نفسه مجنون وهذا موجودة بالأفلام المصرية والعربية والغربية حتى مثل ما ذكرت حتى فيلم جوكر يبين شخصية الجوكر اللي هو مريض نفسي أن إذا ما أخذ علاج النفسي إذا ما التزم علاج النفسي إذا راح يصير مجرم يعني هذا كان مأخذي على الفيلم الجوكر مو أنه هو عنده مرض نفسي هذا مو مأخذ ولا أنه هو العلاج أو الدولة بالفيلم أخذلته لأنه قطعوا الفندينج أو التمويل حق الصحة النفسية لكن فكرة أن أنا أربط أن إذا هو ما تعالج نفسيا راح يصير مجرم يعني هذه فكرة وايد قديمة ومو صحيحة علميا بالنسبة للصحة النفسية وهذه أشياء تزيد وصمة العار. لكن بشكل عام الإعلام متحسن وعي الناس متحسن المجتمع المدني والإيفنتس اللي قاعد تصير بكل دول العالم تركيز على يوم الصحة النفسية العالمي هذا قاعد يغير. فالجواب إيه إن إحنا قاعد نشوف وصمة العار قاعد تقل وإن الناس متقبلين أكثر. آخر نقطة على هذا الشيء إنه هو مسألة جيل يعني نشوف التغيير وايد بالجيل الأصغر وهذا سنة الحياة يعني دائما الجيل الأصغر ممكن يتقبل الأفكار الجديدة أكثر من الجيل الأكبر. ففي نفس المجتمع العربي أو بالكويتي أو بالسعودي تشوف إن في طيف من التقبل تجاه الصحة النفسية وتلاقي إن الشباب اللي هم يمكن سافروا أكثر أو مطلعين أكثر على آخر التطورات بالصحة النفسية ممكن يكون عنده تقبل أكثر والشخص الكبير العمر اللي خبره بالصحة النفسية أيام الصعقات الكهربائية والحين عنده صورة ذهنية عن الصحة النفسية إن هي حق الميانين فوصمة عار أكبر عندهم يكون.
أصلاً وش أساس إنه تصير وصمة عار يعني هل كان فعلًا أول وش المجنون حتى المجنون هل المجنون مجنون يعني؟
أي أنا شوف أنا أعتقد وصمة العار ما تي من شغلة واحدة يعني جزء منها إنه كان في عصور سوداء بالصحة النفسية. نفس ما كان في عصور سوداء بالجراحة يعني الجراحة اليوم مو مثل من 100 سنة كان في أشياء تمارس بالجراحة من 100 سنة لا يمكن نفكر إحنا نمارسها اليوم نعتبرها خطرة ونفس الشيء بالطب النفسي نفس الشيء بالباطنية لكن في أسباب أخرى تخلينا نفكر بصمة عار أكثر على الصحة النفسية إن هي صعب فهمها سهل أنا أفهم لما أنت تكح إن عندك مشكلة بالرئة تمام أصعب شوية لكن هم يظل سهل فهم إن لما يكون عند واحد عنده سكر أن عندك مشكلة بعضو اسمه البنكرياس يفرز إنسولين أصعب من كحة لأن الكحة على طول رئة كح في عضو البنكرياس يمكن اصعب في ماده اسمها انسولين تطلع من البنكرياس، هذا اثر على السكر. لكن وايد صعب ان انا افهم لما واحد يتصرف بطريقه غريبه او انه يبكي من غير سبب وماكو شيء صار بحياته ويستمر هذا، او ينعزل عن الناس، انه في شيء قاعد يصير بعضو اسمه المخ، لان المخ وايد معقد. لكن فعليا هو ما في فرق بين انه واحد قاعد يكح عنده مشكله بالرئه او عنده سكر في مشكله بالبنكرياس او عنده اكتئاب او عدم تركيز او خرف او هذا، وعنده مشكله بالمخ، هو مشكله عضويه. لكن الفهم وايد صعب.
الامراض العقليه والنفسيه يعني هي امراض عضويه؟
هي امراض عضويه بالمخ. نعم، يعني احنا نتكلم عن الامراض الرئيسيه مثلا اكتئاب شديد، وسواس قهري، فصام، ثنائي قطب.
طيب ايش رايك اشرح لي وش الاكتئاب؟ ناخذ اذا اتوقع بالمثال يتضح.
هذا مثال ممتاز. الاكتئاب،
وش الاكتئاب؟
الاكتئاب لما هو دائما انا اقول مشكله الاكتئاب ان اسمه مرض الاكتئاب، انا افضل لو كان اسمه مرض ثاني، لان حتى باللغه الانجليزيه والعربيه نستعمل احنا كلمه الاكتئاب لمرض ونستعملها لعرض لهذا المرض ونستعملها لشعور انساني عادي، ففي لخبطه بالمفهوم. يعني ممكن واحد يقول يا اخي انا احس اني مكتئب اليوم، اي بس ما عنده مرض الاكتئاب ولا حتى عنده عرض الاكتئاب اللي هو جزء من المرض. اللي يصير انه حاسب حزن، اوكي، وكل انسان يحس بحزن، وبالعكس يعني الانسان اللي ما يحس بحزن مو طبيعي. يعني لو واحد سعيد طول الوقت هذا شيء غريب، وبالعكس ما راح تقدر تكون سعيد طول الوقت لانه ما عندك وجه المقارنه. اذا انت ما عمرك تحس بحزن شلون تقيس السعاده؟ شلون تقيس العصبيه؟ فالانسان يمر بطيف من المشاعر عادي. يعني حتى انا كطبيب نفسي هل مرات اقوم من النوم مزاجي متعكر وحزين؟ ايه. وهل انا عارف السبب؟ لا، مثل اي انسان. لكن الفرق ان الشخص اللي عنده مرض الاكتئاب انه يكون الاعراض شديده، انه تستمر اكثر من اسبوعين من غير توقف، وانه يكون في اعراض مصاحبه، صعوبه بالتركيز، صعوبه بالاكل، بالنوم، بالطاقه الجسمانيه، بالاداء الوظيفي او الاجتماعي، ممكن يوصل الى حد تفكير بالموت او بالانتحار. يعني هني يوصل الى في اضطراب بالشبكه اللي بالمخ اللي لها علاقه بالمشاعر، وهذا الاضطراب ادى الى هذه الاعراض اللي نسميها اكتئاب.
بس يعني في ناس تحس انه انا يعني اتوقع انه ما ادري اذا في حلقه سابقه كانت مع الدكتور همام يحيى، هو طبيب نفسي، يعني كان ظن انه في ناس كان يقول الظاهر في ناس مكتئبه وهي ما تدري انها مكتئبه.
صح.
في ناس تفلم وتقول انا مكتئب وهو مكتئب. طيب اصلا شفت يعني
شلون الفرق؟
اي شلون يعني هل انه لو جلس اسبوعين يعني هل في اشياء
في معايير؟ يعني ما بيدخل فيها كلها يمكن تمل من المشاهد، ولكن في معايير يقيمها الطبيب النفسي. يعني مثلا شنو قصد الدكتور لما يقول واحد ممكن يكون عنده اكتئاب وهو ما يدري انه عنده اكتئاب؟ لان احد اعراض مرض الاكتئاب هو فقدان الاهتمام او الانجويمنت او السعاده من الاشياء اللي الواحد يحبها. ممكن تصير من غير حزن، فممكن واحد يقول لك انا فقدت سعادتي بجلستي مع اصحابي، مع لعب كره، بجلستي مع اهلي، فقدت اللذه بالحياه، فقدت اللذه حتى بكوب قهوه. هل انت حزين؟ لا مو حزين، بس ما قمت استلذ بالاشياء. وعنده اعراض مصاحبه مثل صعوبه بالتركيز وبالنوم وبالطاقه الجسمانيه وبالاداء الوظيفي والاجتماعي، هذا عندك اكتئاب. مع ان تقول انت حاسب حزن؟ لا. ولذلك انا ارجع للنقطه اللي قلتها بالبدايه، ان الخلل بالمسمى. يعني مفروض ما اسميه مرض اكتئاب، مفروض اسميه مرض اضطراب شبكه السيروتونين بالمخ مثلا، لانه ممكن ياتي على شكل اعراض كثيره. فأعتقد المسمى وايد يزيد من وسط العار.
اوكي. طيب اذا اخذنا مثلا الحين هذا الاكتئاب، هل انت كطبيب تقدر تحلل، تقدر تعرف على طول انه مثلا انه هذا مريض ولا لا؟
هذه من اكبر التحديات اللي عندنا بالطب النفسي. يعني لو الواحد، لو انا طبيب قلب وواحد جاني بشكوى انه عنده الم صدره، شلون انا اتاكد ان هذا الالم اللي بصدره شد عضلي ولا مشكله بالقلب؟ ممكن اسوي تخطيط على القلب، ممكن اخذ انزيمات اسحب بالدم، ممكن اسوي تصوير على القلب عن طريق سونار او عن طريق سي تي، يعني في طرق جديده، وممكن اعرف هل هذه سكته قلبيه او انسداد بالشرايين او غيره. هذه الاشياء كلها باللغه الانجليزيه تسمى بايو ماركرز او مقاييس حيويه، واحد يقيسها يعرف انه في هذه المشكله العضويه. بالامراض النفسيه مو موجوده الى الان، ما عندنا تصوير للمخ. عندنا تصوير للمخ يبين جلطه، ما عندنا تصوير للمخ يبين اضطراب بالشبكه مالت السعاده او بالشبكه مالت التركيز. الى الان قاعد يصير، ما عندي انزيمات معينه اقدر اسحبها عارف انه فيك. ولذلك التشخيص بالطب النفسي يبنى على المعايير، معايير نفسيه انت تقيم، يعني تسال تقيمها تشوف هل عندنا عدد من الصفات هذه وتقول إنه أوكي عندك اكتئاب. طبعا تحتاج سنين من التدريب لأن أنت ما تبي تشخص أحد عندك اكتئاب وهو ما عنده. فمع الوقت ومع تشوف وايد ناس ومع تطبيق هذه المعايير بدقة ممكن تشخص بطريقة صحيحة.
هل هذه أمراض مثلا اكتشفناها اليوم هذا العصر؟ فهم اليوم احنا نعيش عصر كذا عجيب.
أيه.
السرعة، القلق صار موجود كمرض.
أيه.
الاكتئاب مدري شلون كانوا زمان عندهم، ولا هي زيها زي الأمراض زي السرطان؟
أيه.
زمان موجود بس الناس ما تعرف تحلله، اليوم قدرتوا تشخصونه فصرتوا تقدرون تفصلون.
أيه. هذا سؤال وايد ممتاز. والطريقة الثانية اللي يسأل في هذا السؤال إن هل الاكتئاب اختراع بالعصر هذا سووه شركات الأدوية عشان يبيعون مضادات اكتئاب؟ تسمع الطرح بالطريقة هذه. والجواب لا، هذا موجود من زمان، لأننا نرجع للكتب اللي من آلاف السنين، بقراط، ابن سينا، ابن رشد، كلهم كاتبين عن الاكتئاب وكاتبين عن الأنوركسيا مثلا اللي هو اللي يصير واحد ما يبي يأكل عشان يبي يضعف، وكاتبين عن مشاكل الذاكرة، وكاتبين عن اضطراب ثنائي القطب، وكاتبين عن الفصام. سموها أشياء ثانية بس لما تقرأ الأعراض هي نفسها. فهذه الأمراض موجودة من آلاف السنين، احنا تونا بدينا نفهم شلون نشخصها وشلون يعني شلون نفرق بين الأمراض هذه وشنو بعض العلاجات اللي ممكن تفيد، لكن كوجود هذه الأمراض موجودة من آلاف السنين.
اوكي. طيب في جلسة لك انت كذا ذكرت على ثنائي القطب.
نعم.
قلت انا ما اشوفها مرض اصلا.
اي
شنو
اصلا؟ اي لا شوف، انا ما قلت انا ما اشوفها مرض، انا قلت ان ما اعترف انا بالمسميات هذه كلها. زين، ثنائي قطب، اكتئاب، وسواس قهري، انا استعملها واشخصها واكتبها ملفاتي واعطي علاج يعالج هذا الشيء، ولكن نفس الوقت يعني كطبيب لازم اطبق هذا الشيء. كشخص يدرس المخ انا عارف ان هذه مسميات احنا اختلقناها لان ما فهمنا الى الان الشبكه العصبيه اللي قاعد تصير. فانا ادري احنا قاعد نستسهل الموضوع ونسميه اكتئاب، بعد 20 سنة ممكن نقول هذا خلل بالشبكة الفلانية وفي 3 أو 4 أنواع منه، وهذا النوع يعالجه هالطريقة مثلا الأدوية، هذا النوع يعالجه العلاج الحواري، هذا النوع يعالجه فإحنا المخ يعني لو المخ يقدر يتكلم المخ راح يقول لك ترى ماكو شيء اسمه باي بولر، في شيء اسمه خلل بالشبكة الفلانية، أنتوا سميتوه باي بولر عشان تقدرون تجمعون هذه الأعراض وتفهمونها وتشخصونها. فهو نقاش نوعا ما فلسفي، أنا مو قاعد أنكر وجود، أنا بالنهاية طبيب نفسي ما أنكر وجود الأمراض النفسية، لكن قاعد أحاول وصل مسج إن مع أن أنا أعالجها وأسمي هذه المسميات أنا واعي إن مو هذا هو الجواب، هذا أفضل جواب عندنا اليوم، لكن مع العلم راح نعرف إن لا، هذه الشبكة اللي فيها خلل وفي يمكن 6 أنواع، ولذلك مو كل دواء يشتغل مع كل شخص بايبولر. يعني المنطق يقول لو احنا البايبولر مرض واحد، ولا اللي هو ثنائي القطب او الوسواس القهري مرض واحد، ولا الاكتئاب مرض واحد بنفس الشكل بالمخ، مفروض اي واحد اعطيه علاج يطيب، بس مو هذا اللي يصير. ممكن 60% من اللي اعطيه علاج يطيب وال40% الثانيين شنو بس عنده الاعراض، معناته في اشكال مختلفه بالشبكه العصبيه اللي ممكن تصير. ولذلك انا اعتقد اللي حنسميه الاكتئاب اليوم هو 3-4 امراض او 3-4 اضطرابات، اللي سميه ثنائي القطب اليوم هو نفس الشيء.
اوكي،
هذا المسج اللي كنت قاعد احاول اوصله.
يعني الحين كذا يعني فيه تغريده سابقه كانت مالك نجر فكتب مره انه ما في شيء اسمه الاكتئاب، ما في شيء اسمه مرض الاكتئاب، هو حاله انت تعيشها يعني كذا عرض جانبي للتفكير يصيب كل الناس وكذا، طبعا الناس زعلوا منه كثير. كلامه صح ولا خطا؟
يعني إذا هو قاعد يحاول يوصل فلسفيا لنفس النقطة اللي أنا قاعد أقولها كلامه صح، إنزين، لكن
يعني هو كذا قال أتحدى إذا في أحد مكتئب ما يحكي حكاية داخل مخه، هي قصة جالسة تدور داخل دماغ.
يعني شوف، أنا ما أقدر يعني أقول لك شنو هو اللي كان قاعد يفكر فيه أو شنو النقطة الفلسفية اللي كان
هو يوصلها. طبيب نفسي ولا شيء يعني.
أي فاهم، بس يمكن هو كان يعني هو مو ضد الصحة النفسية، هو يمكن كان بباله إنه قاعد يحاول يوصل مسج إن لا نعامل الاكتئاب إنه فقط مجموعة من يعني الخلل الكيميائي بالمخ، إن في اضطراب إدراكي سلوكي قاعد يصير، وهذا نعرفه يعني، هذا الطب النفسي يعني يؤكد على هذا الشيء. نفس ما السكر ما يصير من شيء واحد والمرض القلب ما يصير من شيء واحد، في مجموعة عوامل تسبب السكر وتسبب المرض القلب، نفس الشيء يعني الاكتئاب في اضطراب جيني كيميائي، في الصدمات الواحد يمر فيها بحياته، في نمط تفكير أو نسميه النظرة المعرفية أو الإدراكية، شلون أنا طالع الأمور تأثر على الاكتئاب. بس إن أنا أقول إن ما في شيء اسمه اكتئاب، لا، هذا واضح إنه خطأ، لأن في وايد ناس يعانون وفي وايد ناس يطيبون لما تعالجهم. فشنو نفسر هذا الآلاف أو ملايين مو آلاف من الناس؟ ف
يعني أحس كذا أحس سالفة الاكتئاب أنها يعني كذا خصوصا عندنا في العالم العربي أحس أنها لا تزال كذا مرة كذا مكان ضبابي جدا يعني أي أحد يقدر يحط أي حاجة حتى يمدي
في خط فاصل. بس ترى الخط الفاصل هو أن هل صار في اضطراب بالأداء؟ يعني أنت حزين صار معك ظروف بحياتك عندك أعراض مصاحبة؟ لا أو خلينا نقول إيه عندك أعراض مصاحبة قادر تشتغل قادر تأدي واجباتك الاجتماعية خلاص ما عندك اكتئاب. متى إحنا نقول هو صار مرض؟ الواحد خلاص يتعطل مو قادر يشتغل مو قادر يدرس مو قادر يتواصل مع الآخرين وعنده حزن أو فقدان الاهتمام وعنده أعراض كثيرة مصاحبة يعني واضح في اضطراب. يمكن الاختلاف شنو نسمي هذا الاضطراب. أنا أميل إلى نسمي تسمية علمية لازم مع الوقت إحنا كأطباء نتطور أكثر ونغير المسميات. ف
أوكي.
وأعتقد هذا رح يشيل الضباب على المجتمع إنما أنت تسميه شيء طبي علمي مبني على دراسة مخ والأعصاب.
مشكلة لو جيت عليكم الأطباء أحس إنه خصوصا مدري كذا في الخليج يعني أحس إنه كثير من الأطباء يعني في ناس إذا جاهم مرض يقول ودي أروح مثلا الاكتئاب يقول ودي أروح الطبيب يعني ما عندي مشكلة يعني أبتجاوز المجتمع مدري شلون بس خاف إني بروح للدكتور يجلس يقول لي أوه لأنك ما تصلي لأنك مدري شلون فما يجلس يأخذ محاضرة دينية ويقول إن الاكتئاب هو سببه ابتعادك عن الله.
ما أعتقد وايد الأطباء يسوون هذا الشيء بالعكس يعني الأطباء النفسيين ما أنا ما شفت يمكن في أقلية لكن أكثر يعني من أكثر الأشياء ندرسها بالطب النفسي
عن السوق هنا عندنا
حتى هني عندنا ما شفت وايد يسوون الطريقة هذه لأن إحنا ندرس طب نفسي سواء درست بورد كويتي أو سعودي أو أمريكي أو كندي أو أوروبي. من أكثر الأشياء تدرس بالزمالة ودراسة البورد إن ما ندخل القيم بالمرض يعني ما راح أقول إن شخص صاب سكر لأنه ما صلى ولا إن ما كان قريب من الله. نفس الشيء يعني إحنا أتكلم عن مرض عضوي ما صابك يعني ممكن إنسان متدين قريب من الله سبحانه وتعالى يصير معه اكتئاب وممكن إنسان بعيد عن الدين ممكن إنسان خلوق يصير معه وممكن إنسان مو خلوق يصير معه ما له علاقة ممكن يصير مع أي شخص يعني مثل الربو مثل السكر مثل أي مرض. فلذلك ما يعني من الغلط إن أنا أقول حق الشخص إن علاجك بهذه الأشياء لكن خلنا أعدل. هل العلاج الروحاني يفيد؟ يفيد الشخص اللي هو مؤمن بهذه الناحية. إذا إنسان الجانب الروحاني مهم بالنسبة له راح أعطيه نصح عامة راح أقول له شوف مثلا إذا هو يحتاج دواء أخذ الدواء هذا أبيك تحضر جلسات مع أخصائي علاج سلوكي معرفي عشان نغير نمط التفكير عشان يوم من الأيام نوقف الدواء وأبيك تسوي رياضة لأن الرياضة مثبتة أنها تحسن حالة المخ أبيك تأكل بنظام صحي أبيك تعدل نومتك أبيك توخر عن الخمر أو المخدرات اللي هي تزيد من الأضرار على العقل بجميع الأمراض النفسية. وإذا أنت كنت إنسان الدين والناحية الروحانية مهمة لك ارجع لهذه الأشياء لأن هذا كله جزء من منظومة العلاج. لكن ما يصير أنا حاضر أقول صار معك كذي لأن أنت ما صليت ولا أنت ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى
يعني كذا أنه في هذه المشكلة. تقعد في مشكلة ثانية يمكن هذه حتى عامة في العالم كذا متى يكون الطبيب يعطي أدوية ومتى تكون جلسات علاجية وهل تكون هذه قبل هذه أو هذه بعد هذه؟ صح.
يعني عندنا خط فاصل. الخط الفاصل إذا كان الاكتئاب
يعني وهل برضو المريض يقدر يحدد وش هل عندي حرية أن يختار وش أبغى؟
طبعا طبعا ولكن إحنا ننصح يعني مثلا إذا اكتئاب شديد أو حتى متوسط إلى شديد ومزمن هني دائما الواحد يحتاج دواء. فأنا مثلا اللي أقوله حق المريض إذا قال لي أنا ما أبي دواء أقول له شوف أنا أنت علي الاستشارة أنت حالتك تحتاج دواء. إذا تسألني هل راح تتحسن من غير دواء فقط جلسات راح أقول لك لا لأن ليش لا مو لأن أنا أتمنى لا بالعكس أنا أتمنى أن أنا أكون غلطان لما أقول هالكلمة لكن أدري بناء على مئات الآلاف من المراجعين وآلاف الدراسات وخبرتي مع المرضى ما راح تتحسن إذا كانت الحالة شديدة جدا من غير ومزمنة من غير علاج دوائي على الأقل حتى لو فترة معينة. لكن إذا كان اكتئاب خفيف أول مرة ما في تاريخ أسري قوي معناته ما في حمل جيني قوي ممكن أقول له ترى عندك خيار تبي دواء يسرع الموضوع أو تبي نسوي بس جلسات علاج سلوكي معرفي وتغيير نمط الحياة والأمور راح تتحسن إن شاء الله.
هل ممكن علاقة الجينات إنه يكون عند الواحد اكتئاب ولا لا؟
إيه هو العامل الأكبر على فكرة. يعني 60% من ظهور مرض الاكتئاب هو الجينات 60% و40% العوامل الأخرى.
والعوامل الأخرى اللي هي تكون مثلاً إيش؟
الواحد يمر بصعوبات صدمات نفسية، سواء يعني اقتصادية أو بالعلاقات، أو يعني يخسر وظيفة أو يسقط بامتحان أو يفقد علاقة أو يفقد أحد عزيز، يعني صدمة كبيرة بحياة الإنسان. ممكن يكون العلاقة بنمط الحياة، يعني مثلاً إنسان مو عايش نمط حياة صحي، نومه مقلوب، مدخن شره، أو يستعمل كحول بكثرة، أو إنه ما يأكل أكل صحي، هذا كله عوامل تزيد من الاكتئاب. إن الواحد يمر باضطهاد أو كارثة بحياته، بكارثة طبيعية مثلا زلزال ولا هذا، كل هذه تعتبر صدمات ممكن تؤدي إلى اكتئاب.
بما أنك برضو طبيب نفسي ولك كتابات كثيرة في الاكتئاب، فودي أخذ جانب الاكتئاب من هالمدخل، البعد عن الله والاكتئاب.
يعني من الوارد إنه البعد عن الله يكون سبب للاكتئاب، هذا الشيء يعني كيف ممكن فهمه؟ يعني حتى بلغة العلم البسيطة الاكتئاب أسبابه كثيرة وفي العادة متنوعة ومتداخلة، ويندر أصلا إنه في أي حالة اكتئاب إن نكون قادرين على إن نحدد بدقة لماذا هذا الشخص مكتئب. في بعض الأحيان يعني عندنا قدرة، لكن في غالب الأحيان إحنا لا نعلم. يعني أنت في عندك ظاهرة، مجموعة من الأعراض، مجموعة شكل حالة وجودية، حالة نفسية ما اسمها الاكتئاب، إلها ظواهر يعني ممكن وصفها، ممكن ملاحظتها، وممكن الحديث عنها، لكن تتبعها إلى يعني لماذا نشأت شيء تحدي صعب يعني في كثير من الأحيان. لكن اللي نعلمه أنه كإنسان، كل إنسان فيه أشياء مهمة في حياته تصل متفاوتة في أهميتها، بعضها يعرف نفسه من خلالها، بعضها مهمة جدا له، بعضها مهمة، بعضها يحب وجودها في حياته، وبعضها مثلا عادية أو هامشية. ولو تسأل أي إنسان ستجد أنه في مجموعة أشياء هي جزء من تعريفه لنفسه، هو غير قادر على تصور نفسه بمعزل عنها. تمام. بعض المتدينين لو تسألوا إيش أهم شيء في حياتك، بحكي لك إيماني بالله أهم شيء في حياتي، أنا لولا وجود الله في حياتي ما بعرف كيف أعيش، ما في طريقة يعني لاستيعاب وجودي في الحياة من غير هذه من غير هذا الموضوع. لأنه يعني مثلا طيب أنا مثلا بصلي، والصلاة جزء أساسي من حياتي، جزء كبير من قرارات وخيارات حياتي مرتبطة بكوني مؤمن. إذا هذا الشخص إيمانه أو وجود الله في حياته تعرض لهزة لأي سبب، ممكن يكتئب باعتبار أنه هذا الشيء مهم له، باعتبار أنه هذا قيمة أساسية عنده. شخص آخر ممكن يحكي أنا أهم شيء في حياتي علاقتي مثلا بشخص أحبه، مثلا بزوجي بزوجتي، يعني أنا أصحو في الصباح، أهم شيء في حياتي أنه أنا أحب هذا الشخص، أنا أريد أن أعيش ما تبقى من حياتي مع هذا الشخص، بين عشرة، بين حياة مشتركة، آمال، أحلام، تطلعات. إذا اختفى هذا الشخص من حياتي أنا غير قادر على تصور كيف ستكون حياتي من بعده. تمام. إذا هذا الشخص فقد هذا الشخص، وارد جدا أنه يكتئب. شخص آخر ممكن يحكي لك أنا عملي أهم شيء في حياتي، أنا يعني ممكن مثلا مارك زوكربيرغ، إذا فيسبوك في لحظة مثلا اختفى، وارد جدا أنه يكتئب. يعني هذا شخص كل حياته متمحورة حول هذا المشروع يعني، فاختفاءه من حياته مش زي مثلا أنه مثلا موظف من سنة بيشتغل في وظيفة معينة، لو فقدها ممكن أنه يجد غيرها. تمام. فبهذا المعنى ممكن البعد عن الله أنه يخلي شخص يكتئب إذا كان هذا الشيء مهم جدا في حياة الشخص. الآن إذا بدنا يعني ننتقل بالسؤال لمستوى آخر عن العلاقة بين الإيمان والاكتئاب، عربيا لأنه موضوع الاكتئاب أصلا موضوع الطب النفسي ما زلنا نحاول أن نؤسس له وجود مستقل عربيا، فمن المنطقي أن إحنا نحاول أنه هاي العلاقة يعني نفصلها. وأنا بالتالي أنا تفهم تماما يعني دوافع الناس اللي بتقول مثلا أنه الاكتئاب مرض عضوي، اختلال في بيولوجيا الدماغ، مثل السكري، إذا اكتئبت الموضوع لا له علاقة لا بدين ولا علاقة بإيمان ولا علاقة بأي شيء إلا بتكوينك العضوي الفسيولوجي، بالتالي لازم تروح للطبيب النفسي كما يذهب المصاب بالسكري للطبيب للطبيب العادي.
ما مدى صحة الكلام؟
غير صحيح طبعا. غير صحيح. إذا لكن أنا فاهم دوافعه. دوافعه أنه أنت أنت تريد أن تؤسس لهذا المجال عربيا، تريد أن تؤسس له في ثقافة تعزو المرض النفسي في كثير من الأحيان لعوامل البعد عن الله وعدم التدين أو التقصير في حق الله والأسرة وإلى آخره. فأنا أتفهم يعني هذا التطرف المضاد، أنك أنت حاسس أنه حيز الطب النفسي مستولى عليه من الآراء والمعتقدات الدينية والاجتماعية في المجتمع، فأنت بدك تؤسس له حيز مستقل، فبدك تفصله تماما قدر الإمكان عن هاي المؤثرات لحتى توجد له حيز خاص ومستقل. تمام. لكن أنا غير قادر يعني كأكاديمي وكشخص يعني الحقيقة والمعرفة هي يعني موجهي الأساسي، أنا غير قادر أن أتعامل مع هذا الموضوع بهاي البراغماتية. يعني بجوز مصلحتي المهنية أن أقول للناس هذا الكلام، أنه لا، الموضوع لا مرتبط لا بدين ولا بشيء، تعال عندي، تعال أعالجك أنا الطبيب النفسي. لكن هذا يعني ليس ما تظهره الدراسات، الدراسات تظهر عكس هذا الكلام. بالتالي يعني، وعلى فكرة هي ظاهرة في أكثر من موضوع في تعاطينا عربيا مع كثير من الظواهر. يعني خذ مثلا موضوع العلم الطبيعي. طب يعني تيجي ناس بتقول لك أنه لا، لازم إحنا نفصل العلم عن الإيمان لأنه إحنا أصلا ما عندنا ثقافة علمية. فإنك حتى لو الرأي المتزن هو رأي أنه لا، الموضوع مش موضوع انفصال، إحنا لازم نفصل حتى نؤسس حيز علمي، ثقافة تفكير علمي، بعدين نرجع نعدل وجهات النظر باتجاه أكثر توازنا. خذ مثلا موضوع النسوية مثلا، نفس الفكرة، أنه المرأة في مجتمعاتنا مظلومة ومضطهدة وحقوقها، فلا مشكلة فإنك أنت تتبنى آراء نسوية متطرفة حتى أنك أنت يعني تأخذ الأمور في اتجاه آخر تماما، وبعدين سيبدأ يعني ينشأ آراء معتدلة في المنتصف.
أوكي.
تمام. في موضوع الدولة، إحنا بدنا الدولة العلمانية، مع أنه كثير كتب يعني عن أنه الدول الغربية أصلا نفسها مش علمانية بالمعنى اللي تصور الناس، الانفصال بين الدين والدولة مش بالطريقة اللي يعني يبدو للمتطرفين من العلمانيين إنها الأمور عليها. بحكي لك لا، إحنا لازم نوصل إلى شكل من الفصل الكامل،
بدنا نرجع
بعدين نحاول إنه نوجد. لكن هذا شيء يعني أولا ضد المعرفة الإنسانية وضد الخبرة البشرية. يعني إحنا أظن يعني كعرب ومسلمين في موقع ممتاز يؤهلنا بخصوص كل هاي القضايا إن نوصل فيها لخلاصات معتدلة، لأنه إحنا يعني رأينا التجربة اللي أخذت الأمور في اتجاه متطرف وبدأت يعني تحاول تصل إلى وضع أكثر اعتدالا. فأنا غير قادر يعني لا أتفق مع أنه إحنا كمان يجب أن نأخذ الأمور في اتجاه متطرف ثم نصل لاتجاه أكثر اعتدالا.
أوكي.
يعني وكأننا غير قادرين على أن نقيم نقاش يعني منطقي، وكأنه إحنا غير قادرين على الاستفادة من تجارب البشر الآخرين، كأنه في محدودية. لا، أنا بدي أخطئ وبعدين أرجع أصحح خطأي. في مشكلة أساسية أظن في التفكير بهذه الطريقة. ففي موضوع الدين والعلاقة بالاكتئاب، في مراجعة ممتازة جدا قام فيها مجموعة باحثين، رافائيل بونيلي وزملائه، نظرت للدراسات اللي نظرت للعلاقة بين الاكتئاب والدين والتدين من الستينات لحتى 2010 تقريبا. تمام. ووجدوا تقريبا 400 دراسة حاولت انها تعالج الموضوع، وصنفوا الدراسات حسب يعني قوتها المنهجية. انها دراسات معمولة برصانة علمية وبرايغورسنس بالتزام وانضباط علمي. تمام. فوجدوا أنه 60 إلى 70% من الدراسات أظهرت أثر إيجابي للدين والتدين في موضوع الاكتئاب. فالمتدينون أقل اكتئابا من ناحية نسب الاكتئاب، أسرع تعافيا من الاكتئاب، وأكثر قدرة على التعامل مع الاكتئاب.
أوكي.
تمام. ففي علاقة، يعني العلاقة موجودة، مش أنه الموضوعين منفصلين تماما. وهذه كانت دراسات يعني معموله في يعني دول مختلفه، وجود الدين فيها موجود باشكال مختلفه، ثقافات مختلفه، وعلى مدى بتتكلم عن 40 سنه تقريبا يعني الدراسات هاي معموله.
فبالتالي الدليل العلمي في اتجاه انه لا، في علاقه بين الموضوعين، الموضوعين مش منفصلين تماما. تمام. المتدينين اقل انتحارا، وهذا معروف يعني، هذا شيء مش سر. معظم الاديان ما عدا استثناءات بسيطه جدا المنتمين لها اقل انتحارا من الـ من الـ من الملحدين او من اللادينيين. وهذا شيء يعني الدراسات يعني تظهر وتثبت، شيء واضح ومعروف. فبالتالي العلاقة موجودة، في علاقة. الآن هذا لا يعني إنه كل مكتئب في عنده مشكلة مع الدين،
ولا كل منتحر عنده مشكلة،
ولا كل منتحر عنده مشكلة مع الدين. بل أحيانا وهذا موجود، قد يكون الدين سبب في الاكتئاب، وقد يكون الدين دافع للانتحار. يعني هذا الشيء لا يمكن نفيه تماما. أحيانا الدين بيكون عامل داعم ومساعد على الخروج من حالة الاكتئاب أو واقي منها، لكن أحيانا ممكن يكون مسبب لها ومعزز لها. يعني أبرز الأمثلة مثلا موضوع الجلت، موضوع الشعور بالذنب. بعض الأديان وبعض الأشخاص بسبب تكوينهم النفسي، موضوع الشعور بالذنب شيء قاتل بالنسبة له، شيء لا يمكن أن يتعامل معه. فإذا مثلا أذنب ذنب معين، تمام، بصير عنده شعور عارم بالذنب بسبب ديني، انه مستحيل ربنا يغفر لي، انا غير قادر على استيعاب اني انا اذنبت هذا الذنب. فهو اصلا غير قادر على انه يسامح نفسه، ونمط تدينه او اشياء معينه في دينه، او ربما دينه نفسه يعزز فكره الذنب. فكره يعني الكاثوليكيه تطرح في الكتابات النفسيه كمثال، فكره الذنب فيها يعني قويه وواضحه. فهذا الشخص ممكن انه الدين يكون معزز لاكتئابه. مثلا الأشياء المتعلقة بالأسرة والأولاد، الأديان دائما عندها تركيز قوي على موضوع الأسرة والأولاد، يعني تركيز على التماسك الأسري، على التواصل الأسري، الانفصال في الأديان غير محبذ، تربية الأبناء، التربية قويمة كذا، شيء يعني شيء أساسي في منظومات التدين. فبالتالي إذا شخص يعني أسريا ما كانت تجربته يعني ناجحة جدا، وكان متدين، قد يكون الدين شيء مشعر له دائما بالذنب، أو شيء يعني مشعر له بأنه أنا شخص سيء، أنا شخص يعني لا أستحق أني أكون سعيد، أستحق أني أكون مرتاح. فيكون الدين معززا للاكتئاب. وأيضا إذا بدنا نأخذ الموضوع لسياقه الاجتماعي، ممكن تكون منظومة التدين في المجتمع إذا كانت خانقة وقاهرة وحارمة للإنسان من أبسط حقوقه، ممكن أن يكون الدين في هذه الحالة طبعا يعني دافع للاكتئاب. فبالتالي العلاقة معقدة، لأنه أصلا يعني إيش معنى الدين؟ يعني الدين له أكثر من مستوى، في الدين مستوى فلسفي متعلق بأفكار الإنسان، في الدين مستوى وجداني، مستوى روحي متعلق بمشاعر الإنسان وروحانيته، في الدين مستوى اجتماعي، في الدين مستوى سياسي، في الدين مستوى سلوكي. فعلى كل مستوى من هاي المستويات ممكن يكون في علاقة إيجابية مع صحة الإنسان النفسي، أو علاقة سلبية وهكذا.
بيان دخلتنا في النسوية يعني بشكل جارف يعني. فعلى المواضيع اللي ودي أنا أحكي فيها حقيقة، هو حديثك عن الانتحار النفسي الجماعي. هذا كان في سياق الشبكات الاجتماعية، وكيف أن الشبكات الاجتماعية أصبحت يعني كذا يعني مكان يعني يلحظ فيه الضجر والعنف، وكذلك فيه جانب من نسميه إظهار شكل آخر من 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 حياتك، يعني يعني انفصال عن الشخصية الحقيقية، انفصال عن الواقع، ترابط اجتماعي مختلف، قدرة في انك تكون شخص اخر يعني، وكذلك يعني اثر النفسي عليك يعني. فكيف قراءتك كذا للمشهد الشبكات الاجتماعية على الاثر النفسي العام وعلى العربي يمكن بالضرورة يعني؟
ال في 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 قدر من الدراسات يتزايد في الغرب، بدرس جيل اللي بيسموهم
ايش اسمه هذا اخر جنريشن اللي بعد الميلينيالز؟
بعده ما اعرف
اللي مواليد 94 زي جنريشن يمكن او الواي جنريشن ما بعرف بس في الميلينيالز بوقفوا عند 94 كانه فالجيل اللي بعدهم اظن زي جنريشن بسموه او شيء زي هيك
فهم مواليد ما بعد 94
مواليد ما بعد 94 ف هذا الجيل اللي هم حاليا يعني اكبر ناس فيهم 95
قول 24
اللي هم يعني تقدر تقول يعني دخلوا الجامعات قبل بضعة سنوات يعني في استاذ جامعي في امريكا اسمه جون هايت هو وزميله يعني له شغل على هذا الموضوع علاقته بالأجواء في الجامعات وكيف تتعامل الجامعات مع موضوع حرية الرأي والقضايا هاي بذكر دائما بركز على أنه في تصاعد في نسب الانتحار وفي نسب الأذى الذاتي أو self-inflicted injury اللي هو زي مثلا قطع الشرايين أو استخدام الشفرات ما بين في هذا الجيل بالذات في الفيميلز في البنات وبالفعل يعني نسب الانتحار في هذا الجيل ترتفع بالذات وأذى النفس غير المؤدي للانتحار زي القطع والجرح وهكذا أيضا هي ترتفع وأكثر في البنات منها في الذكور كمان ترتفع في اثنين بس وتيرة ارتفاعها في البنات أكبر فهو حاول أنه يربط هذا الموضوع بظواهر معينة أو قبل ما يربطه أنه يعني يشوف كم من الداتا أكثر في هذا الموضوع هذا الجيل أقل علاقات اجتماعية من اللي سبقه
نقول
علاقات اجتماعية في الحياة هذا الجيل هو قد يكون الجيل الأول في أمريكا من وقت ما بلشت إحصاءات عندهم sexual partners في هذا المستوى من حياتهم أقل من آبائهم يعني لو مسكت أمريكا من وقت ما كانت إحصاءات كل جيل كان عنده sexual partners شركاء جنسيين أو ناس يمارس معهم الجنس أو يدخل معهم في علاقة جنسية كل جيل أكثر من اللي قبله لحد ما وصلنا للزي جنريشن
وصار أقل
صار أقل من آبائهم تمام أقل حصولا على driving licenses على رخص القيادة أقل شربا تمام إقبال على الكحول فهو
وعي أفضل يعني من كل الجوانب
يعني ممكن يعني في سياق المجتمع الأمريكي أوكي أنا ماشي قلة الكحول أكيد أفضل بالنسبة لي يعني بس وأكيد يعني بتأخذها بمنظور يعني ديني أنا طبعا مش مع المالتيبل سيكشوال بارتنرز ولا شيء بس إنه بالنسبة للمجتمع الأمريكي هذا مؤشر تأخذه في سياقه الاجتماعي إنه مش معناه أنهم صاروا أتقى الموضوع مش هيك يعني لا التفسير هو للموضوع إنه هاي كلها بصنفها على إنها risk taking behaviors إنها يعني الأنشطة المرتبطة بالمخاطرة بالخروج من مساحة الطمأنينة تاعتك تمام إنك أنت تروح مثلا بتصاحب وفكرة يعني يعني فكرة يعني اكتشاف المساحة هاي مساحة العلاقة بين الجنسين فيها قدر عالي من المخاطرة انت بتحط يعني قبولك الشخصي ونفسيتك على المحك تروح مثلا كشاب مثلا بتحاول تثير إعجاب فتاة بتعرض نفسك عليها بتحكي معها عملية معقدة يعني فيها قدر عالي من القلق وكذا ففي سياق المجتمع الأمريكي يعني هي مؤشر على مدى قدرة الشخص على ثقته بنفسه على قدرته على أنه يستكشف مساحات مقلقة وغير مضمونة برضو أنك عفوا أنك تقود السيارة أنك يعني تقضي وقت أكبر مع أقرانك من اللي تقضيه في البيت إلى آخره فمن هذا المدخل تحديدا يعني التقييم بيكون فهو فهو تقييمه للموضوع ربطها بأنه هذا الجيل اللي فعليا انوجد مع السوشيال ميديا يعني مش الجيل اللي دخلت السوشيال ميديا على حياته في مرحلة ما كان طفولته تشكلت يعني نوعا ما
السوشيال ميديا والسمارت فونز بالنسبه لهذا الجيل هي جزء من 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 طفولتهم. تمام. فهو تفسيره اللي بطرحه لهذه الظاهره انه هذول الناس حمتهم السوشيال ميديا او مش حمتهم جعلتهم السوشيال ميديا والشاشات بشكل عام اقل رغبه في استكشاف مناطق تقع خارج ما هو في محيطهم. تمام. انك انت ايش شكل التواصل الاجتماعي المتاح في مجتمع ما في سمارت فونز وما في ما في سوشيال ميديا؟ بدك من تطلع على المدرسه بعدين تضلك يعني احنا كيف نشأنا يعني بعد المدرسه بتروح تلعب في الحاره او بتروح تلعب في النادي او بتلتقي بالاصدقاء في مكان معين، ففي قدر من السوشياليزيشن من التفاعل الاجتماعي بيصير. تمام. لكن هذا الجيل حسب هايت واخرين طبعا انه انت شكل حياتك الاجتماعي ينشا ضمن السوشيال ميديا. تمام. فبشكل اساسي منه يعني، فهذا بيخليك شخص اكثر حساسيه من ناحيه انك انت لا تتعرض ما تعرضت في حياتك الى شكل من الريسك تيكينج لدرجه انه انت تدرب جهازك النفسي وتكسبه مناعه
من اخذ المخاطرات يعني.
بالضبط. تمام. يترافق ذلك مع انه هذا جيل اباؤه حريصين جدا عليه، بحاولوا يحموه. ما يعني صار لي في امريكا 5 سنين، نادر جدا انك تشوف ولد في الشارع لحاله، نادر جدا جدا جدا. تمام. الاطفال اما في البيت مع بعض باشراف الكبار او مثلا في الحديقه وابوه او امه على يعني مقربه بتراقب، واي حدا يظهر شكله غريب في البلاي جراوند ولا في الحديقه بدهم ياخذ ابنهم ويمشوا. فانه في نوع من البروتكشن العالي للاطفال.
واتوقع نفس الشيء عندنا يعني، نفس الشيء يعني. اذكر زمان كنا نلعب في الشارع عادي ونروح يعني كذا كل البقالة الأماكن المسجد كل شيء لحالنا يعني. الآن أخواني صار ما يطلعون لحال.
إيه صحيح.
يعني ما يلعبون في الشارع يعني.
صحيح. أنا بتذكر عمري 5 سنوات يعني 5 أو 6 سنوات كنت يعني أخرج من بيتنا أقطع مسافة 1.5 كيلو يعني ميل تقريبا أروح على مكان أشتري منه وأرجع، وكان شيء عادي جدا يعني. الآن بنتي عمرها 5.5 سنين تقريبا، صار 6 سنين، مستحيل أعملها يعني.
وحتى صارت 10 حتى تلقاها صعبة جدا.
بالضبط. لا صحيح. فبالتالي في نوع من الأمان المصنوع حوالين هذا الجيل. تمام. لكن هذا الجيل مدخله لرأيه في نفسه جاي من السوشيال ميديا بشكل أساسي. لما يجتمع أنك أنت ما تعرضت لنشاطات مخاطرة في المجتمع، اللي هي إذا بدك تقيس إحنا على مجتمعنا، أوكي بلاش الشرب والديتينج والأشياء هاي، زي ما أنت قلت إنك تلعب في الحارة، إنك أهلك ما يكونوا حواليك وإنت بتلعب، إنك تروح البقالة، تروح مكان مثلا تشتري منه، تروح على المدرسة لحالك وترجع لحالك. تمام. وفي الوقت نفسه إنها صداقات كلها قائمة على الاحتكاك المباشر، إنت تشوف الشخص أمامك بتلعب معاه، حتى بصير فيه يعني احتكاك جسدي في اللعب كمان. فكل هذا يعني، وكلنا وإحنا في الحارة مثلا تحالف الأصدقاء ضدنا مرة، وجربنا شعور إن شعور الريجكشن، شعور الاستبعاد، شعور الاستثناء، شعور إنك كيف أنت بدك مثلا يعني تستكشف هذا العالم، تنشئ مثلا منظومة تحالفات داخله، تكتشف مثلا الهرمية فيه، تعرف إنه مثلا فلان هذاك شراني بيعمل مشاكل كيف بدي أتجنبه، فلان كويس كيف بدي أتحالف معاه. عالم كامل يعني كانت الحارة أو بيئة اللعب. تمام. إذا هذا كله اختفى وصار شكل العلاقات قائم على السوشيال ميديا، على أشخاص أنت لو حكوا شيء زعلك تقدر تعملهم بلوك يعني. تمام. ما في إرث مشترك، ما في تاريخ طويل، ما في يعني ما في هذاك القرب، وفي الوقت نفسه ما في التعرض الضروري لأشكال من الرفض أو الإقصاء أو الاستبعاد اللي يدربك على المناعة، يخليك شخص أكثر قدرة على احتمال المشاعر النفسية السلبية. تمام. هذول العاملين مع بعض نشأوا إنه إحنا فينا تصور مثالي عن الحياة، وما تعرضنا له، ما تعرض هذا الجيل بالذات وبرضه كمان جيلنا اللي السوشيال ميديا دخلته يعني في عمر اكبر شوي نرجسيه بتزيد، احتمال الانسان لانه حدا يخالفه في ارائه بتقل، خاصه لما الاراء تتحول لستوريز على انستغرام، تبطل بوست على فيسبوك. يعني صار الموضوع لايف ستايلز تتنافس، او كل واحد بيقدم لايف ستايل عن حاله اكثر ما انه هي افكار ممكن الواحد يعني ينشئ مسافه بينها وبين نفسه. تمام، الموضوع كله موضوع صار ذات، انا هاي ماي ستوري، تمام، هاي صورتي، هذا انا. فبالتالي هذا انا اللي بحبني وبده يعمل لي فولو ويجاملني اهلا وسهلا، اللي ما بيعجبه اي شيء في حياتي مع السلامه. فبالتالي هذا مجتمع يعني موازي يتشكل، يعني لا يحتك الإنسان بسبب استغراقه فيه بالمجتمع الحقيقي اللي فيه أنت مضطر تتعامل مثلا مع أشخاص أنت لا تحبهم بالضرورة. فهذا الجيل وحتى جيلنا يعني في، وأنا بدعو الناس اللي بيسمعوني أنهم يعني يتأملوا هذا في حياتهم، أنه بتصير مثلا أنت بيئة العمل بدك تحولها لبيئة شبيهة في السوشيال ميديا. بتصير مثلا لا أنا ما بعرف أشتغل مع حدا بختلف معه، أنا بدي حدا يكون متوافق تماما معي، فالاحتكاكات في الشغل بتزيد. تمام، مع أنه العمل مع ناس أنت لا تطيقهم أو لا تتحمل طباعهم جزء أساسي من تجربة الحياة. خذ أنت الموضوع على نطاق أوسع، كيف بدنا نصير نعالج مواضيع زي الطائفية ومواضيع زي السوق؟ طب السوق ما برحم، يعني في السوق ما في يجي بابا وماما يجي يحموك، وما في حدا تعمل له بلوك. عشان هيك انت بتشوف، غير انه طبعا وضع السوق مختل وكذا، بتشوف هذا التذمر من العمل، من الكارير، من انه الناس غير قادره انها يعني تستكشف هاي الافاق، غير انه السوشيال ميديا هي اصلا مساحه مفتوحه للشكوى، فسلوك الشكوى يتعزز اصلا. فاذا بتحط هاي العوامل كلها بتشوف كيف انه ال- 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 الناس يتجهوا الى نمط اكثر هشاشه. إعجاب أكثر بالذات، عدم احتمال للاختلاف مع آرائي أو مع لايف ستايلي، بإمكاني أنا أقرب اللي يعني اللي يتجاوب مع ما يعني أقوله، وبإمكاني إني أقصي اللي يشكل بالنسبة لي مساحة قلق أو مساحة ارتباك. فكل ما هذا الشخص واجه معضلات الحياة الحقيقية قدرته على التعامل معها أضعف. تمام، لأكثر من سبب، لسبب أنه هو محصن نفسه بشكل وهمي من الريجكشن، من الغضب، من الناس اللي قد لا يكون قادر على أنه يتفاهم معهم بشكل كامل، فهو متصور أنه الحياة كلها ممكن تكون بهاي الطريقة، فنكباته في الحياة بتيجي أقسى. يعني في سوق العمل، ما في السياسة، في المجال العام يتعرض لنكبات ويتعرض لصدمات، فهشاشة أكثر، هشاشة أكثر. غير إنه هذا يعني ينشئ، بخلي الإنسان مع الوقت صورته اللي بيصدرها عن نفسه على السوشيال ميديا ممكن يصدقها، يعني ممكن يصير مصدق إنه هو الإنسان المحبوب، هو الإنسان اللي كل الناس بده رضاه، ما حدا بده يزعله. وهذا بيكون يعني اكثر تفاقما في حاله الفيميلز، لانه في مكسب جنسي من مجامله المراه على السوشيال ميديا، وهذا الشيء يعني ينبغي ان يكون يعني معروف ومطروح. الموضوع مش محايد. تمام، واظن هذا الشيء ملحوظ، يعني الناس ممكن تشوفه انه يعني حدا بيشكي من موقف معين على السوشيال ميديا، رجل بيشكي شوف كيف استجابة الناس معاه، امرأة بتشكي شوف كيف استجابة الناس معاها. يعني فبالتالي هذا من جهة يزيد الهشاشة، ومن جهة يزيد يعني تصور مثالي غير حقيقي للناس عن المجتمع. فلما يواجهوا مشاكل حقيقية في حياتهم قدرتهم على التعامل معها أصعب. تمام، فبالتالي
وهذا للآن ما ظهر، يعني
له هو بوادر وتظهر،
اي يعني، بس انه ما اصبح جيل كامل من اللي سميتهم انت
الزي جنريشن.
الزي جنريشن انه ما بداوا يصطدموا بالواقع بشكل واضح يعني.
يعني على الأقل إذا أخذنا كلام هذا البروفيسور جون هايت، كان بيتكلم مثلا على موضوع مدى قدرة الطلاب في الجامعات أنهم يحتملوا الآراء المخالفة. فهو بيقول أنه هذا الجيل قدرته على احتمال الآراء المخالفة، حتى الآراء النظرية يعني المخالفة، ضعيفة جدا، لأنه ما تعود على الاختلاف وعلى تحدي أفكاره. ومن هنا أجت مثلا البوليتيكال كوركتنس والتعامل مع الأفكار على أنها خطر، مش على انه هذا رأي انا اختلف معاه، انه الناس بتشوف الرأي المخالف على انه خطر يتهددها. اذا بيكون مثلا حدا عنده رأي سلبي في خيارات الدينية او الاجتماعية او السياسية، فانا بصير اتعامل مع هذا الموضوع من 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 منطلق من منطلق سيفتي، من منطلق امان، مش من منطلق انه والله هذا اختلاف طبيعي لابد منه في المجتمع. فبصير نفس اللي كنا نحكيه، بصير بدي أوسع نطاق السوشيال ميديا والأسرة اللي هم الاثنين بروتكتيف، وبدهم يزيحوا من أمامي أي عقبات، أي شيء ممكن ينغص حياتي. هذا بدي كمان أنسخه في الجامعة، فأنا ما بدي أسمع مثلا للبروفيسور اللي مثلا عنده أفكار معادلة للقضية الفلسطينية. ممكن أنا كفلسطيني أروح للجامعة والله هذا البروفيسور بيحكي آراء معادي للقضية الفلسطينية، وأنا لا أشعر إني سيف في ساحة في المحاضرة. ممكن نعمل اجتماعات ولجان، مع إنه قال رأي سياسي، والمفروض أنا يعني كفلسطيني أكون واعي إنه طبعا مش كل الناس مناصرين لقضيتي يعني، تمام. فاسحب هذا على الخيارات الاجتماعية، الخيارات السياسية، الخيارات الاقتصادية، موضوع الرجال والنساء والجند، كل القضايا هاي يعني بنسحب عليها، تمام. فنظرية هايت إنه هاي الأشياء تجعل البشر أكثر هشاشة، وبالتالي تجعل احتمالهم للصعوبات أضعف، وبالتالي تعزز عند هذا الجيل إنه مثلا جيل أكثر قلقا، جيل أكثر اكتئابا، جيل أكثر إيذاء لنفسه، جيل أكثر انتحارا. بس برجع بقول هذا ارتباط يعني مش بالضرورة أن يكون ارتباط سببي، يعني يمكن يكون في أشياء أخرى في المجتمع احنا يعني لا نلتفت لها بشكل كافي، هي اللي يعني مسؤوله بجزء اكبر عن مثلا عن هاي الظاهره.
يعني مثلا نقدر نقول مثلا على القياده، وجود مثلا اوبر وغيره جعل انهم ما يحتاجون السياره اكثر
مثلا.
يعني نقدر نقيس اشياء ثانيه يعني، وخلافه الاهل وربطهم لله يعني حرصهم اكثر عليه يعني،
صحيح
نقدر نقيس على شيء ثاني، بس انه هذا واحد من الاشياء يعني
صحيح. وبرضه كمان الـ يعني هذا بعد كمان الجماعه اللي على هذا الطرف من الرينج ويغفلوه، جماعه التحفظ، اللي هو انه تجربه البشر اصلا تتطور في التعامل مع التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا مش تاتي علينا واحنا نظل كما نحن، برضه احنا عندنا وسائل تاقلم. يعني كمان بعض هاي التحذيرات كانت مثلا ظهرت اول ما ظهر موضوع التلفزيون، يعني انه هذا سيحول الاطفال لاغبياء، وانه
صحيح.
لكن يعني اظن انه بامكاننا نشوف انه السوشيال ميديا شيء يعني شيء مختلف، يعني شيء مرافق لك وين ما ذهبت. ما عاد الناس يحتملوا انه يكون مثلا في طياره مدتها ساعه ما فيها واي فاي، عشان بده يضل كونكتد. وكونكتد مع شو؟ كونكتد مع مين؟ انت ما بتعرف. هذا يعني القلق الهائل العارم من الانفصال عن شيء انت غير قادر على تحديد ماهيته. بتلاقينا هيك فجاه بنكون في حوار، يعني ما بتشوف اللي حدا فينا مد ايده على جيبته، بس هيك بطريقه تلقائيه بده يعني طول التلفون، وكانها انه يعني ما بعرف انه اي شيء غير انه في نشاط حي يحدث حاليا في هاي اللحظه ممكن الاستغناء بالتلفون أو بالسوشيال ميديا عنه. فبالتالي وين مساحات التأمل؟ وين مساحات مثلا بس الجلوس صامتين في حضرة بعض وباعتبارنا أصدقاء، والصمت بيننا كمان شيء مهم، بينما لا، صار الصمت الآن إما إحنا بنتكلم وإما كل واحد فينا
بيتكلم يعني.
بالضبط.
أشياء مخيفة جدا يعني، كيف ممكن الشبكات الاجتماعية تأثر على مستقبلنا يعني، وخصوصا مستقبل من يعيش اليوم، يعني من يولد وهو يستخدم سناب شات ويوتيوب وغيره. ما أدري كيف بيكون يعني. مثلا أذكر رئيس جوجل السابق كان يقول انه كل شيء اليوم مسجل يعني يعني على نطاق انه اليوم مثلا في نقطتين في طفش انه ما عاد احد يطفش يعني كذا خلاص الطفش لم يعد خيارا اي ابدا في السالفه الثانيه الخصوصيه وما تعرض اليوم عن نفسك كيف انه سيتابعك ما دمت حيا يعني فالمستقبل مخيف يعني والله
في الانقسام الجيلي كمان يعني في يعني بسمع من عن ابس جديده ميوزيكلي او شيء زي هيك ابس احنا جيلنا بالمره ما بعرفها بس بيكون لها يعني صدى واسع عند مثلا المراهقين الصغار في اب كانه بتشغل هنا بتصير تعمل ليب سينجينج
الظاهر تيك توك
الصيني والله ما بعرف
الظاهر هو يا تيك توك يا شيء زي كذا
الظاهر انك اصغر مني شوي فبتعرف اكثر
الاعلاناته اصلا موجوده في منهاتن فهو يعني من الامثله اللي كيف ان الصين بدات تنافس امريكا في الشبكات الاجتماعيه فمستخدمينه بالمليارات
فهذا انقسام جيلي احنا يعني مثلا جيلنا يعني بضل يحاول مثلا انه يكون له وجود مثلا على الـ على على كل الشبكات او على
ويختلف واضح يعني مثلا تويتر هو مكان للنقاشات والحدة يعني بينما مثلا انستغرام لل يعني لايف ستايل والحبية والمسائل اللي زي كذا والسوشي طبعا
صح
ودي تلقى فيسبوك هو مكان برضو شكل مختلف يعني من وش اللي تكتب هناك ممكن هناك الفضفضة وال يعني فاختلاف الأماكن وش الشبكات الاجتماعية تمثل للآخر هو برضو اليوم موجود يعني نقدر نشوفه يعني
صحيح صحيح
شكرا لكم شكرا لريما طلال في الجمع والإعداد وفي التحرير محمد نادي في الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على إذاعة 8 ثمود بن محفوظ هذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع الأسبوع المقبل نلقاكم